الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، استعينوا بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس سلسلة الأمة بين احتلالين، متأملين، محللين، متدبرين، معتبرين، متفكرين، ونرجو أن تكون هذه الدراسة، نرجو أن تكون امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال ابن عاشور رحمه الله في تفسير هذه الآية: السير في الأرض للاعتبار قسمان، سير حسي وسير معنوي، والسير المعنوي يكون بقراءة كتب التاريخ للاعتبار. طبعا مناهج دراسة التاريخ كثيرة، خاصة في الزمن المعاصر، هناك مناهج مادية، هناك مناهج يعني مختلفة، والقارئون أطرهم مختلفة، وتكلمت يعني قبل لقائين عن مقدمة تاريخية معينة لعلها تكون مفيدة إن شاء الله. احنا ما نريد ننقطع حقيقة عن تسلسل الأحداث، لأننا أمام أحداث يعني تصدع الرأس من كثرتها من جهة، وتداخلها من جهة، ومن أثرها النفسي من جهة أخرى. أي ثلاثة أمور: كثرتها وتداخلها وآثارها، لها أثر كبير، لأنه حقيقة نحن أمام أحداث صعبة. وأنا أجد حقيقة أن هذه المرحلة مهمة جدا للاعتبار، مهمة جدا، ولا أستخسر حقيقة الوقت الذي قد يعني يبذل في تدارس مثل هذه المرحلة، على أنه الإنسان يميل أكثر إلى المواد والسلاسل المرتبطة بالقرآن ومرتبطة بالحديث، منهاج النبوة، يعني هذه فيها حياة القلب وفيها، لكن في نفس الوقت يعني أيضا تغذية العقل والاعتبار أمر مهم جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طيب، احنا وصلنا في الأحداث أنه التتار يعني أخذوا موجة، هذه الموجة قتل فيها عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من المسلمين. تختلف الروايات في التقديرات، تعرفون احنا البعض لما يقال المغول، والمغول ما يظن يعني او يعني ما ياتي في باله الا لما اسقطوا الخلافه العباسيه وقتلوا في بغداد، يعني بحسب الروايات بعضهم يقول قرابه 2,000,000 فقط في بغداد. لكن هذه وين؟ هذه 656 للهجره، احنا احداث 617 و618، ومن ذاك الوقت من 617 للهجرة إلى 656 بل إلى ما بعدها، وسيف التتار يعني لا يزال يعمل في رقاب المسلمين، لكن عن طريق الموجات وليس عن طريق المعركة الواحدة. موجات يعني يجوا موجة يحتلون البلاد، يهدمون، يحرقون، يقتلون، يسيطرون، ثم بعد ذلك ينسحبون بحسب التقلبات السياسية وبحسب الاعتبارات. فإحنا نتكلم عن موجة، هذه الموجة كانت شديدة وكبيرة جدا، ثم رجعوا طبعا ليس رجوعا نهائيا. طبعا في هذه المرحلة توفي جنكيز خان، وصار في طبعا حتى يكون هناك خليفة من بعده تصطلح عليه الأمة المغولية، هذا كان يحتاج إلى وقت وزمن، حتى أعلن عن ابنه أوكتاي أن يكون هو الخاقان الأعظم كما يسمونه للمغول. في هذه الفترة كان كما يصفه الأشرف سد يأجوج ومأجوج، اللي هو جلال الدين خوارزمي. الأشرف هذا موسى، احنا قلنا الأشرف عنده حنكة تذكره وعقل وتجربة وكذا، طبعا هذا ابن العادل وأخو البقية، هو أخ للمعظم وأخ للكامل. هذا الأشرف في مرحلة من المراحل ستأتينا لعل إن شاء الله اليوم، بعد قليل ليس بعيدا جدا إن شاء الله، قال إنه هذا جلال الدين هو سد يأجوج ومأجوج فيما بيننا وبين المغول، ولذلك انكساره التام هو يعني معناه إنه فتح البوابة الحقيقية أمام المغول. هذا جلال الدين كان بطلا من الأبطال من حيث القوة والشجاعة، ورأيتم قصصه، يعني هو فاتك وفي نفس الوقت داهية عسكريا، أو خلنا نقول داهية ميدانيا، شجاع قوي سريع الحركة، وفي نفس الوقت حقود، يعني أقصد أنه يدخل البعد الشخصي ليس سياسيا، واضح الفكرة؟ وهذه سبحان الله يعني هذه الصفة مهمة جدا أن تدرس في القادة، دائما أفضل القادة هم القادرون على الضغط على مشاعرهم وتحييدها عند اتخاذ القرارات. طبعا ليس بتجرد 100%، في الأخير الإنسان بشر يعني مكون، لكن في النظر في المصلحة. القائد الذي تمتزج مشاعره الغضبية مع قراراته العسكرية والسياسية هذا يعتبر نقص فيه. إذا كان أكثر من ذلك، الذي تقوده هي مشاعره ومحركاته العاطفية، فهذا نقص وخلل يعني جوهري في صميم القيادة. يعني هذا إذا كان مثلا مقاتل ماشي، بس لما يكون هو القائد المصيبة لما يكون هو القائد الأوحد، هذه المصيبة العظمى الآن. لأنه إحنا عندنا علاء الدين الخوارزمي أبو جلال الدين كان هو القائد الأوحد، لأنه إيش سوى؟ مثل ما قال بعض المؤرخين وهي مشهورة، إنه ترى من أهم أسباب قضاء التتار عن المسلمين أن علاء الدين الخوارزمي قضى على ملوك المسلمين في المشرق وخلى، وكان شغال قد قاتل معهم لين ما صار هو الوحيد قوة عظمى في تلك المنطقة. جاء التتار قضوا عليه ما عاد بقي أحد. نفس الشيء ابنه طاقة هائلة في القتال والحرب والعسكرية وما إلى ذلك، هو طبعا يعني هو في الأخير من المسلمين يعني هو وجيشه، لكن هناك ضعف تدين، هناك حتى حالة في الجيش يعني حالة أشبه ما يكون بال أريد أن أسميه مرتزقة، يعني هو يمكن أن تسميه مرتزقة جزء منهم، لأنه حقيقة سيأتينا أيضا إن شاء الله يمكن نصل إليها اليوم أو الليلة، أنه ترى آل مآل الخوارزمية بعد ما انتهت المظلة السياسية جلال الدين بعد ما راح، فعلا هم ساروا بالحرف مرتزق، حرفيا مرتزق، يعني أنه من يدفع لهم من ملوك المسلمين يذهبون يقاتلون معه، وأنت من تريد أن أقاتل أقاتل، ولذلك كان لهم صولة وجولة بحسب ما يوجههم الواحد. فمرة وجهوهم على القدس راحوا طردوا منها الصليبيين، ومرة وجهوهم على المسلمين راح يقتلوا فيهم وذبحوا وكذا وإلى آخره. فهم آل بهم المآل لأنهم صاروا مرتزقة، وهؤلاء أصلهم وجذورهم يعني خلنا نقول تاريخهم يؤهلهم لمثل هذه المكانة الوضيعة، بمعنى أنه هو ترى ليس جيشا إسلاميا بالمعنى أنهم يعني مخلط بحسب التكوين الشخصي، قبائل على قطاع طرق على يعني جهل، على ناس كويسة على ناس مو كويسة، على مصالح دنيوية، على كل موجود. وهذا يقودنا إلى شيء آخر. أنا أشوفه يا جماعة يعني وجدت أنه كل الطرق تقود إلى سلسلة تاريخية جديدة. أي لو يتذكرون الشباب والمتابعين يعني لبعض الدروس قبل 7 سنوات من الآن كنت تكلمت عن حقبة تاريخية من أيام الدفعة الأولى من برنامجكم، كنت تكلمت عن ضرورة دراسة حقبة تاريخية معينة، وإلى الآن ما عملت فيها شيء، ولكن أنا يعني أرى أن كل الطرق تقود إليها، اللي هي حقبة دراسة المرحلة التي سيطر فيها الباطنية والرافض على العالم الإسلامي من نهايات القرن الثالث الهجري، لأنه أرى أنه طبعا من نهايات القرن الثالث إلى مرحلتنا هذه اللي احنا ندرسها الآن اللي هي مرحلة التتار وكذا، اللي هي يعني خلينا نقول حتى مو لازم إلى هذه المرحلة، ممكن نصطلح إلى أن إلى على الأقل إلى نهاية الدولة الفاطمية أو العبيدية. هذه المرحلة برأيي حصلت فيها تغيرات هائلة في العالم الإسلامي، تغيرات في البنية الداخلية، لأنه إحنا الآن جايين إلى نتائج. لما نقول مثلا المعظم قاتل الكامل، الكامل قاتل الأشرف، الأشرف قاتل المدرمين، هذا مظفر الدين قاتل بدر الدين، ولسه جايكم أسماء جايتكم أسماء راح تضيعوا، إحنا نحتاج شاشة ونحتاج عارف شخصيات كذا أيقونية نحطها عشان ما نلخبط يعني. هذا الحل جديد ما كان بهذه الطريقة. ليش؟ كيف صار هذا النظام السياسي بهذه الطريقة؟ هذا يحتاج دراسة. هذه المادة الفاسدة للجنود أو لكثير من الجنود، ويوجد مادة صالحة باقية خاصة في قلب العالم الإسلامي في مصر والشام باقية. طبعا ما يخفاكم أنا تكلمت في سلسلة طريقة بيت المقدس عن الخطأ الكبير والذي لم تزده القراءة ولا الدراسة ولا التحليل ولا التفكر في هذه المرحلة إلا تأكيدا، الذي قام به أحد المعاصرين يعني مشكورا في اجتهاده، لكن كل الحقائق التي وقفت عليها تفصيلا تدل على نقيض ما ذهب إليه، اللي هو كتاب هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا حرة القدس. النتائج التي في هذا الكتاب بالنسبة لي نتائج لا علاقة لها بالواقع والتاريخ بتاتا. وأن القضية لم تكن في جيل صلاح الدين، وأنه بالعكس يعني كانت تلك الأجيال فيها من الإشكال العميق والمتجذر، وأنه بالعكس مما يحمد لصلاح الدين أنه هو ظهر في ذلك الجيل، العكس يعني مو أنه في جيل صلاح ثم ظهر منه صلاح الدين، أبدا لم يكن حاله أبدا يعني. وعندي من الشواهد ما لا يحصى على خطأ هذه الفكرة، العكس إن هو كيف ظهر صلاح الدين في جيل مثل ذلك الجيل. وطبعا لا شك أنه هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، بما يسر لنور الدين زنكي من قيام بجهود معينة، فلا شك أنه صلاح الدين هو امتداد أثر حسن ومبارك لبذرة طيبة غرسها نور الدين زنكي. شاهد، احنا الآن سندخل الآن في حارة الأيوبيين، الآن اليوم إن شاء الله سندخل في حالة الأيوبيين بعد صلاح الدين. أما الآن إحنا ترى كم لو صلاح الدين متوفي الله يرحمه، الحين بقى في هالدرس إذا إحنا خلينا نقول في 620 أو حولها 30 سنة تونا، يعني ما خلص الجيل ولا تونا، يعني بالعكس هو يعني يمكن نقول إنه المفترض إنه أحسن يكون الجيل، لأنه صلاح الدين يعني إيش يعني دخل معاه ناس وصاروا مجاهدين معاه، فالمفترض انه بالعكس يصير يعني احسن. احنا راح نشوف يعني انه جيل عسكري وسياسي من ابأس الاجيال اللي مرت على الامه، من ابأس الاجيال. وراح نشوف التصرفات السياسيه التي قام بها ابناء اخ صلاح الدين ايوب. احنا الان نتكلم عن هؤلاء تحديدا، وخاصه يعني سياتينا بعد قليل الكامل. طبعا شوف يا جماعه، احنا عندنا الثلاث الكبار اللي هم الكامل والاشرف والمعظم، أكثرهم دهاء وعقلا وحنكة وسياسة الأشرف، أكثرهم شجاعة وإقداما وبسم الله وين تبتحط هذا المعظم. الكامل هو تقدر تقول هو السلطان، هو يعني هو رقم واحد سياسيا، من حيث يعني أي يعني حتى اعتباريا يعني كأنهم يعتبرون أنفسهم انه هو ترى سلطان الدوله الايوبيه، مع انه الاشرف هو سلطان وملك بلاد الجزيره والمعظم ملك بلاد دمشق، لكن اعتباريا الكامل يعتبر يعني اشرف ما يكون بوريث ابيه. احنا جماعه الحلقات الاولى كانت الاسماء اللي نتكلم عنها ما لها دخل لا بالكامل ولا بالمعظم ولا بالاشرف، كنا نتكلم عن مين لو تتذكروا؟ كنا نتكلم عن اربعه: العادل والافضل والظاهر والعزيز. هذول ثلاثة أخوان أولاد صلاح الدين مباشرة، وهذا عادل أخوه. العادل هذا داهية الدهاء، لعب في أخوان في أولاد صلاح الدين واحد يمين واحد يسار لما أخذ منهم كل شيء وصار هو سلطان الدولة الأيوبية. هذا العادل أخو صلاح الدين، والله يرحم أيام العادل. يعني عادل صح أنه كان داهية ولعب أخوة أولاد صلاح الدين، بس على الأقل كان رجل دولة، يعني حفظ البلاد. صح انه ما كان متعلقا بالجهاد في سبيل الله، لكن الفرنج ما يقدروا ياخذوا بلاد المسلمين، اذا جوا الصليبيين ولا شيء خط احمر يروح يجاهد يقاتل، لسه باقي بقايا من رائحه اخيه صلاح الدين ايوب. انتهت هذه الحقبه، نزلت في اولاد العادل، صرنا امام هؤلاء الثلاث. هذا البلاد الشام مصر والجزيره، هذه الثلاثه هي سلطنه الدوله الايوبيه صح؟ هذه البلاد كانت أفضل حالا بكثير من بلاد المشرق الإسلامي اللي هي يحكمها مين؟ الخوارزمي، جلال الدين الخوارزمي، على مستوى التدين، على مستوى العسكر، على مستوى القضاء والعلماء، على مستوى الساسة، كل هؤلاء أفضل من جهة المشرق. يعني المشرق هؤلاء مقدار الفساد، مقدار الانحراف، مقدار ضعف الدين اللي كان موجود عند الخوارزميين شديد جدا ومخيف جدا، على أنه تلك البلدان المشرقية لم تكن تخلو من أهل الفضل ومن أهل خير، وذكرنا مجموعة من العلماء والفقهاء وجاهدوا وقاتلوا، لكن بشكل عام القوة العسكرية كانت يعني ضعيفة. إحنا كما قلت كل الطرق تؤدي إلى دراسة حقبة تاريخية سابقة حتى نعرف كيف وصلت في أحوال جذرية تغيرت في التاريخ السياسي للأمة الإسلامية، وهذه حقيقة مهمة جدا أن تدرس. هذه الحقبة اللي هي ما بين قوة الدولة العباسية إلى حالة التفكك اللي احنا وصلنا لها في هذا المرحلة. لو تلاحظوا في التاريخ السياسي الأول للدول الإسلامية، الدولة الأموية وبدايات الدولة العباسية كانت المشاكل السياسية تتمثل في الثورات أكثر شيء صح؟ وليس في النزاع بين الملوك. الحين الوضع تغير تماما، ما احنا ما عاد نسمع ثورات صح ولا لا؟ أول في الدولة الأموية الدولة العباسية ما في واحد نام الثاني يطلع ثورة، الواحد اللي بعده خلص يقتل الثورة اللي بعدها. ثورات كانت هي طابع التهديد السياسي الداخلي. الآن احنا ما احنا أمام ثورات، احنا أمام كل مدينة فيها قلعة وملك، وكل ملك يناطح الملك الثاني. هذه ما كانت موجودة. الآن المعارك وين؟ بين حمص، حماة، حلب، موصل، بغداد، كذا المعركة بين مدن. ليش؟ كل مدينة عليها رأس، وهذا الرأس هو يرى أن هذه المدينة ملك، يراها ملكا له فعلا، الملك يتوارثه أبناؤه. في تبعية عامة للدولة الأيوبية، والدولة الأيوبية كلها بكل الجزئيات هذه فيها تبعية عامة للدولة العباسية، بس في الأخير كل واحد رأس وكل واحد يطاحن مع الثاني. هذا تغير، تغير في الصورة العامة للأمة الإسلامية. متى حصل هذا التغير وبناء على ماذا؟ أنا ما أقول أنه بسبب الباطنية، بس هو في ظرف مرحلة الباطنية هذه. طبعا هذه لها أسباب، دخول السلاجقة وقبلهم البويهية كذا، صار في خاصة نظام الحكم السياسي عند السلاجقة لما دخل له تأثيراته. واقع الأمة الإسلامية يعني هي عموما من أسوأ المراحل اللي مرت على الأمة الإسلامية. هذه المرحلة مو مرحلة دراستنا، مرحلة اللي قبلها، مرحلة القرن الرابع للهجرة والقرن الخامس. هذه القرنين من أبأس القرون ومن أشدها وأصعبها. ولا زال أتذكر لما نقرأ في البداية والنهاية لما نتكلم من كثير على منتصف القرن الخامس، يقول لك مثلا ومزقت الأوراق التي المعلقة على مسجد الشام، على مسجد بني أمية والمسجد الأموي وعلى جامع أيضا في بغداد، قال مزقت الأوراق التي فيها لعن أبي بكر وعمر، وقد استمرت في هذا المكان معلقة أكثر من 100 سنة. 100 سنة حتى في المشروع الإيراني الحالي ما صار هذا الشيء. كانت هيمنة ضاربة، يعني ضاربة وصعبة وشديدة جدا. أنت تتكلم دولة فاطمية من هناك من المغرب، وتتكلم عن دولة بويهية في المشرق، وتتكلم عن قرامطة في الجزيرة العربية، وتتكلم بعد شوية خرج لك حشاشين بعدها بمدة وإسماعيلية ومالكين الدنيا كلها. القدس لما سقطت بأيدي الصليبين كانت بيد الفاطميين، هم اللي هم حكامها. هذا طبعا له تأثيره على طبيعة الناس ودين الناس وعلى نشأة البدع ونشأة الخرافات، وكثير من البلاوي اللي نشأت في الأمة الإسلامية نشأت في ظل هذه القرنين الرابع والخامس. فلذلك احنا الآن لما جينا في القرن، بدينا احنا بالقرن السادس في سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، بعدين الآن دخلنا في القرن السابع. احنا الآن نتيجة نحصد نتيجة قرنين. بالتالي فهم هذه الأشياء مهم جدا حتى تكتمل صورة التاريخ بالنسبة للقارئ وبالنسبة للدارس، ويخرج يعني باستيعاب حقيقي، وبعد الاستيعاب هذا يستطيع أنه يأخذ الدروس والعبر بشكل جيد. فالله يعين، ما أدري متى عاد نشوف هذه السلسلة ونفتحها ونشوف إن شاء الله. كذا احنا نحاول كمان ايش نقرب بين الجزر حقت السلاسل التاريخية، لأنه احنا خير القرون المفروض من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نصل إلى 200 هجري تقريبا، بعدين إذا بدينا بسلسلة الباطنية من آخر 200 يعني قرابة 300 إلى خلينا نقول منتصف 500، بعدين الطريق إلى بيت المقدس من منتصف 500 إلى 600 تقريبا، وبعدين الأمة بين احتلالين من 600 إلى 800 وشوية تقريبا أو إلى 700 وشوية، وبعدين نشوف عاد نقرب الجزر لما نخلص يعني الدراسات هذه، لعل الله سبحانه وتعالى يعني ينفعنا بها. أنا حقيقة وجدت حقيقة فائدة حتى في قراءة الواقع، في فهم يعني حركة الناس، في فهم يعني هذا فضلا عن فكرة الاعتبار بالسنن الإلهية، هذا فضلا عن فكرة أنه فعلا سبحان الله من يقرأ التاريخ والسير والتراجم يعني تتسع نظرته بالنسبة للواقع. يعني اللي ما يقرأ يصطدم بواقع معين إحنا نعيش فيه، يظن أنه يعني إحنا أول مرة يصير في الأمة كذا، وأنه إحنا أمام واقع يعني مغلق من كل الجهات. لا ما هو مغلق من كل الجهات، ترى صار إغلاقات قبل كذا، والإغلاقات هذه قد تكون أكبر من بعض الجهات، وهنا طبعا إحنا اليوم أيضا في واقع مغلق أكبر من السابق من جهات أخرى. المهم هذه مقدمة ثانية بعد المقدمة اللي قبل حلقتين. فننزل الآن يعني بعد هذه الجولة ننزل إلى المرحلة اللي إحنا فيها أو النقطة اللي وقفنا عندها في السياق. نوقفنا عند أنه بدل أن تتوجه النظرة السياسية للقادة المسلمين سواء كانت الخلافة العباسية أو كانت الدولة الخوارزمية أو كانت الدولة الأيوبية، هي هذه أهم ثلاث دول في المرحلة، بدل أن تتجه إلى وحدة معينة ينظر يعني يحفظ بها حكم المسلمين أمام غزو المغول، استمرت التحالفات الداخلية المرتبطة بالصراعات. قلنا أنه إحنا المعظم تحالف مع الخوارزميين ضد أخويه الأشرف والكامل، ويعني وجد له حليفا أيضا في حاكم إربل، واتفق هو وهم الثلاثة أنه جلال الدين الخوارزمي ينزل على أخلاط أو خلاط، ومظفر اللي هو صاحب إربل ينزل على الموصل، والمعظم ينزل على حمص من دمشق إلى حمص، ويصير يعني كل واحد منهم يسيطر على منطقة، وبالتالي يشتتون الأشرف والكامل عن إمكان. طيب احنا وصلنا هنا. يقول طيب في هذه المرحلة احنا وهذه النقطة اللي وقفنا قلنا في خيانات وما خيانات، كان جلال الدين بعد استيلائه على تفليس، وتفليس هذه اللي هي في جورجيا عاصمة الكرش في ربيع الأول 623، قد عزم على قصد خلاط، وفي طريقه إليها جاءه الخبر بعصيان نائبه في كرمان. جيد، كرمان هذه وسط إيران تقريبا، ومكاتبته للتتار مغريا إياهم به. هذا واحد من قادة جيش الخوارزميين في ظل هذه الأحداث والتحالفات راح راسل التتار قائلا إن جلال الدين قد استولى على كثير من البلاد، وإنه إن أخذ الباقي عظمت مملكته وكثرت عساكره وسار إليكم واستعاد ما بأيديكم من البلاد. هذا اللي اسمه خيانة يعني. ليش؟ طبعا هو في الأخير يبغى مصلحة سياسية معينة وإلى آخره. يقول لك فترك، طبعا احنا مستمرين في نفس المصدر في الحلقة الماضية اللي هو ما بعد صلاح الدين لإبراهيم الزيبق، كما قلت هو يعني إلى الآن رأيته أفضل مصدر مرتب للمرحلة مع عزو تفصيلي للمراجع المعاصرة لتلك الحقبة في كل جملة تقريبا. طيب فترك جلال الدين بعض عسكره يتابعون طريقهم نحو خلاط، وانعطف نحو كرمان يطوي إليها المراحل. المهم أنه ما استطاع أنه هو يعني إيش يقمع هذا العنصر الخائن، لأنه تحصن في قلعة معينة، ثم عاد إلى تفليس اللي هي عاصمة جورجيا. طبعا هذه السيطرة على جورجيا كمان هذه قصة الحالة، لأنه إحنا هذه كمان تاريخ يعني. جورجيا أو عاصمتها هذه فتحت في زمن الصحابة، وكان وجود للمسلمين فيها وجود لخمسة قرون، بعدين رجعوا الكفار أخذوها، بعدين الحين استعادها جلال الدين بعد ما أخذوها الجورج، وكان في صراعات يعني معينة بعد ذلك يعني. يعني نشوف إن شاء الله إذا وجد يعني لعله في اللقاء القادم. طيب وصل عسكر جلال الدين إلى أطراف خلاط ونهبوا بعض قراها، خرج إليهم نائب الأشرف فأوقع بهم وردهم عنها. خرج المظفر اللي هو حليف الثاني للمعظم إلى حصار الموصل. صاحب الموصل احفظوا اسمه، بدر الدين لؤلؤ ذكرناه، احفظوا اسمه لأنه هذا سيبقى في الموصل إلى أظن 658، وإحنا الآن في بداية العشرينات، يعني كل الأحداث الجاية وحيكون له نبأ مع المغول لما يجوا إلى بغداد، ويعني في مواقف يعني مخزية كذلك، فخلوه في البال يعني سيأتي. طبعا الموصل قلعتها حصينة جدا جدا، دائما كذا في مسلسل دائما يجوا الناس يحاصروها بعدين يطفشوا ويرجعوا، عارف يعني دائما قلعتها الموصل حصينة جدا، وحلب كذلك قلعتها حصينة جدا، فدائما الحصار اللي مثل هذه المدن يعني يحسب له حساب كبير جدا. فمظفر صاحب إربل راح الموصل يحاصرها، أرسل إلى الأشرف يستنجد به، يطلب منه الحضور بنفسه للدفاع. طيب حاول الأشرف أنه يستعين بسلطان الروم، طبعا هذا سلطان الروم سلطان هذا ما تكلمنا عنه صح، طرف في المعادلة ما تكلمنا عنه. طيب خلينا نتكلم عنه سريع عشان حيدخل معنا في الأحداث في قلب الأحداث كمان. الحين احنا قلنا عندنا ثلاثة دول إسلامية، الدولة الخوارزمية والدولة العباسية والدولة الأيوبية، لسه في دولة رابعة يعني كانت بعيدة عن مسرح الأحداث وستدخل الآن وتدخل في نصف اللي هم السلاجقة الروم اللي هم كانوا في الأناضول. هذول يعني عندهم مناطق قونية وقيصرية سيواس إلى آخره، هذه كل المناطق تعتبر قلب الدولة السلجوقية سلاجقة الروم. وهذول يعني في الكتب يسموه سلطان الروم، سلطان الروم بس ما قصدهم الروم الكفار ولا الروم المسلمين، يعني بلاد الروم ثم هذول السلاجقة مسلمين يعني. هم طبعا بقايا الدولة السلجوقية الكبيرة التي كانت لأنها تفككت إلى دول، فها سلاجقة الروم هنا. هم كانوا بعيدين، الآن سيدخلون في مسرح الأحداث. كيف يدخلون في مسرح الأحداث؟ نفس الشيء، احنا نتصارع مع بعض ندور عن حليف، طرف من الأطراف الصراع يبحث عن حليف، فهذا السلطان السلجوقي كل شوية واحد يستنجد فيه، ايش رايك نتحالف واعطيك مثلا مدينة كذا، ايش رايك نتحالف ونزبط لك كذا، فيتحالف ويدخل فعلا احيانا. سيأتينا الى ان يعني يأتي التتار ايضا لتلك المناطق. طيب خلاصة الكلام، ما لنا يعني بتفاصيل كثيرة، الثلاثة جلال الدين زائد المعظم زائد المظفر، ثلاثة هذول ما استطاعوا يحققوا شيء في الحلف والحصار اللي عملوه على حمص وعلى خلاط وعلى إيش الموصل. من هنا أرسل، رأى المعظم أن لا أمل له في الانتصار، فكتب إلى أخيه الأشرف اللي هو خصمه، قال له إن رحلت عن ماردين، لأنه هو محاصر ماردين هناك، إن رحلت عن ماردين أرحل أنا عن حمص، اللي يفك وأنا أفك، تعرف مضارب وكذا، لما يضارب كل واحد يمسك الثاني، بعدين كل واحد يبي يتخلص يقول له فك وأنا أفك، فك هذا نفس الشيء، فقال له أنت يا أم خلاص يعني عارف وصل الطريق مسدود يعني، فقال له ها ترحل عن، إذا رحلت عن ماردين برحل عن حمص، قال له تمام. فهو يعني خلاص طفش من الوضع، يستجيب الأشرف الاقتراح أخي يرحل عن ماردين ويرحل مظفر الدين عن الموصل ويرحل المعظم عن حمص راجعا إلى دمشق. طبعا إيش في دماء سفكات، إيش في موارد أهدرت، إيش في أشجار ومزارع هدمت، إيش في أشياء، هذا كله مو محسوب، كلها صراعات داخلية يعني لها أثار جانبية ولسه إحنا نعتبر في البدايات. هكذا يقول المؤلف، وبفشل جديد من هذا التحالف في القضاء على أشرف ويخلف وراءه خرابا في قرى حمص، خرابا في قرى الموصل وماردين، وكان الغلاء قد أجحف بها لطول مدته وتتابعه وجلى أكثر أهلها عنها فازدادت خراما على خراب. طيب المعظم قرر يلعب سياسة شوي، ها حقيقة ليس هو الذي يعني بادر، خلينا نقول اللي بادر هو الأشرف، حاول أنه هو بعد هذه الجولات والتحالفات أنه هو يستصلح أخاه المعظم أو يصلح الحال مع أخيه المعظم. لذلك يقول كان الأشرف ينهشه القلق من تعاظم قوة جلال الدين حليف المعظم وهو القريب من خلاط، ويرى تحالف المعظم معه ومع مظفر الدين كوكبوري صاحب إربل يضعفه لقطعه الطريق بينه وبين عساكر حلب، فللتخلص من هذا الخطر الرابط على تخوم بلاده كان لابد من مصالحة أخيه المعظم وعودة الوئام للبيت الأيوبي. لما رجع المعظم عن حمص، هذا الكلام الآن احنا في 623، طيب ابتعد جلال الدين إلى تفليس اللي هي عاصمة جورجيا أو عاصمة الكرج، بلاد الكرج. هنا شعر الأشرف أنه هذه أفضل مرحلة لمصالحة الأعظم، تجرأ الأشرف مباشر راح إلى دمشق عاصمة المعظم، ضربت البشائر بدمشق، زين البلد، نصبت القباب، أما في الباطن فكان للمعظم موقف آخر. هكذا يقول المؤلف. لما جاء الأشرف المعظم صار في كل مناسبة وغير مناسبة يظهر ولاءه للجلال الدين الخوارزمي أمام أخيه الأشرف. يقول أصر على إظهار تحالفه، صار يلبس خلعته ويركب فرسه ويحلف برأسه، وفي نفس الأشرف من أفعال أخيه هذه غضب مقيم مقعد وهو ساكت. ثم أفصح للأشرف عما يريده منه المعظم، يقول يريد أن يمكنه من الاستيلاء على حمص وحماه، وما كان للأشرف أن يقبل بذلك، ولأنه لا يمكنه مجابهة المعظم برفضه وهو كالأسير في قبضته راح يداريه وندم أشد الندم على قدومه على أخيه. وشاع بين الناس وقتئذ أن الأشرف معتقل عند المعظم. هذا هو فعلا كانت شبه اعتقال، يعني هو لما جاء أساس الصلح المعظم ما يعني ما استجاب، وكان يبغاها أنه تتحقق له أيضا مصالح معينة. فبقي الأشرف عند المعظم عدة أشهر. طيب، جلال الدين الآن انتهى الحلف المفترض أو انتهت الخطة للإهلال، لكن هو يبغى خلاط، فراح رجع مرة أخرى وهاجم خلاط. حاول بمكيدة معينة طبعا أنه هو في تفليس، حاول أنه يغير الطريق ويرجع ويهاجم بعض المدن في الطريق حتى ما يستشعر أهل خلاط الخطر، لكن فاجأهم مباشرة. صار مجدا يطوي المراحل كعادته إلى خلاط، ولو لم يكن في جيشه من يراسل نائب الأشرف في خلاط بأخباره لانقض عليهم على حين غفلة. فوصل خبره إلى أهل خلاط قبل قدومه بيومين. رحمك الله. الآن هذا الحصار الثاني يعتبر صح من جلال الدين الخوارزمي لخلاط. قاتل أهلها قتالا شديدا، أهلها قاتلوا جلال الدين قتالا شديدا. وصل الخوارزميون إلى أسوار المدينة، دخلوا ربضها، وقع بينهم قتلى، كروا مرة أخرى، قاتلوا قتالا عظيما، أعظم الخوارزميون النكاية فيهم. وصلوا إلى سور المدينة، دخلوا ربضها، مدوا أيديهم في النهب وسبي الحريم، فخاف أهل خلاط على مدينتهم من السقوط، فحرض بعضهم بعضا، فقاتلوا قتالا من يمنع عن نفسه وحريمه وماله. ما فيه، إذا دخل الخوارزميين راح ينتهي كل الدنيا انتهاك، جيش مسلمين، بلد مسلمين. وأبلى الحاجب بلاء كتاف القتال بلاء حسن بلاء حسن، فاضطر الخوارزميون إلى الخروج من البلد. خشي الأشرف على خلاط أن تسقط بيد جلال الدين، فسأل المعظم أن يسعى لترحيل جلال الدين عنه. المهم، بعد 40 يوم من الحصار والقتال والمعارك رحل جلال الدين عنها. بعض المؤرخين يرى أن هذا بسبب مراسلة المعظم لجلال الدين أنه يذهب عنها، والله أعلم. طيب، إيش الوضع؟ جيد الآن يعتبر صح؟ ما هو جيد يعني، بس الآن سترون يعني مرحلة جديدة أيضا من الإشكال. هذه المرحلة إيش هي؟ هذه مرحلة صعبة جدا ومخزية حقيقة، وفيها إشكال كبير جدا. يقول المؤلف: لصرف المعظم عن تحالفه مع السلطان جلال الدين بعد فشل الأشرف في ذلك، رأى الكامل، هم الأشرف والكامل مع بعض، أن يلجأ إلى خطة أخرى قد تكون أنجح في فصم عرى هذا التحالف وينذر بزوال حكم البيت الأيوبي، وهي إشغال المعظم بخطر آخر يتهدده، اللي هو إيش؟ الصليبي. وهل غير الخطر الصليبي يفعل ذلك؟ فأرسل الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ إلى الإمبراطور فريدريك الثاني. شوف اللعب وين واصل. يدعوه للقدوم إلى عكا ويعده بإعطائه بيت المقدس. بيت المقدس اللي هو مشتري بفلوس أبوه، يعني على أساس بيت المقدس هو أزكى شيء في مسيرة الأيوبيين، هو فتح صلاح الدين الأيوبي لبيت المقدس. هو ظل مستعم أو خلنا نقول محتلا 90 سنة، يعني أكثر من الاحتلال اليهودي الآن، 90 سنة احتلا. وبعد معارك بطولية وجهاد في سبيل الله حرر صلاح الدين بيت المقدس. بيت المقدس الآن في سلطة من؟ لا، المعظم، سلطة المعظم. فهو أرسل للإمبراطور الكامل، أرسل الإمبراطور أنه يعني يعيده بإعطائه. طبعا هو ليش سوى كده؟ مو ليش، هذا الامتداد. تذكروا بحصار دمياط، اللي متابع منكم السلسلة، بحصار دمياط كان الكامل نفسه اللي هو ملك مصر، عشان يدفع الصليبين عن دمياط قال لهم بالنص: أعطيكم بيت المقدس وكل ما فتحه صلاح الدين من بلاد الساحل الشامي، هكذا كل ما فتحه، على أن تنصرفوا من مصر. ولشدة قوة الصليبين في ذلك الوقت رفضوا هذا العرض، رفضوا العرض، قالوا ما نقبل، ناخذها بخشم البندق على قولهم، ها ناخذها بالسيف ما في، فرفضوا. الان سيكون لها امتدادات، نفس الامبراطور هذا الالماني سيذكر الكامل، يقول له تذكر يوم كنا بدمياط ويوم قلت اعطيكم كذا، يلا هات هات الحين سياتي ان شاء الله. الشاهد وهو تابع للمعظم اللي هو بيت المقدس وبعض البلاد الساحلية التي فتحها عمه صلاح الدين. بلغ المعظم خبر هذه السفارة فأرسل إلى أخيه الأشرف يستعطفه ويلاطفه عسى أن يكون حليفا له ضد الكامل. يقول لك لخبط عاد تشوفه. فلم يجد عنده إلا التقريع على سوء ما عمله به. قرر المعظم عندئذ أن يقطع كل صلة له بالبيت الأيوبي ويفزع إلى حليفه جلال الدين مستنجدا به على أخيه الكامل، ويعيده أن يدخل في طاعته فيخطب له ويضرب له السكة باسمه. ووافق جلال الدين على هذه التبعية وسير له خلعة فلبسها المعظم وشق بها سكك دمشق معلنا انتماءه الجديد وقطع الخطبة للكامل. شوف كل المشاكل هذه كانت الخطبة في دمشق للكامل. احنا قلنا كامل هو الرمز السلطاني للدولة الأيوبية، فهو يعني حتى مع المشاكل كان المعظم يخطب للكامل. يعني قطع الخطبة للكامل، خطبة هي الاعتراف السياسي يعني، وصارت الخطبة لجلال الدين، يعني كأنه دمشق الآن صارت تبع الدولة الخوارزمية كذا بالكامل بنسبة 100%. وهذا كان طبعا خطوة يعني خطيرة جدا. الكامل أرسل إلى أخيه المعظم رسلا لعله يرجع عن هذه القضية. على كل حال خلينا يعني نتجاوز بعض التفاصيل. يقول المؤلف كانت عين الكامل الأخرى على أوروبا، فهدنته مع الصليبيين تنتهي 626 للهجرة، أي بعد نحو سنتين من الآن، وكانت الأخبار تصل إليه من هنا من هناك كما تصل إلى المعظم متحدث عن إعداد حملة صليبية جديدة يقودها الإمبراطور فريدريك الثاني. وهذا الكلام يعني فعلا له أصل، أنه فعلا الآن الصليبيون يتجهزون لحملة صليبية جديدة. طبعا لما تقول حملة صليبية جديدة هم لسه ذايقين حرارة الحملة الصليبية اللي قبلها اللي سقطت فيها دمياط، ولسه بعضهم يعني يمكن أدرك الحملة الصليبية الأخيرة اللي أو اللي قبلها اللي هي كانت في عكا لما جاء ريتشارد وقلب الموازين وصارت يعني المعارك المعروفة في الساحل الشامي في الساحل الفلسطيني أيام صلاح الدين أيوبي رحمه الله. فالآن قبل قبيل انتهاء الهدنة بدأ الصليبيون يجهزون لحملة صليبية جديدة. اللي زاد الطين بلة أنه هذا فريدريك الثاني تزوج وريثة عرش مملكة بيت المقدس. هو طبعا الصليبيون كان عندهم ثلاثة ممالك أو ثلاث ممالك في بلاد المسلمين المحتلة، مملكة أنطاكيا ومملكة طرابلس ومملكة بيت المقدس، جيد؟ هاي الثلاث ممالك. فهو يعني هذه طبعا كلها لها سلالات معينة ولها ملوك معينين ولها أمراء معينين ولها عند ترتيبات عند الصليبيين يعني. فكان منها أن وريثة الملك في بيت المقدس تزوجها هذا الإمبراطور، صار الآن يعني هو أصلا اللي ممكن عبر هذه النافذة أنه هو اللي يكون ملك بيت المقدس. طيب بارك البابا هذا الزواج آملا من أن يفي الإمبراطور بوعده أخيرا ويتوجه إلى الشرق بحملته الصليبية، لأنه كان في مماطلة من هذا الإمبراطور أنه هو ينزل إلى يعني بلاد الشام. هذا مما حدا الكامل كذلك على إرسال الأمير يوسف بن شيخ الشيوخ رسولا إلى الإمبراطور مهتبلا قرب انتهاء الهدنة مجددا ما عرضه على الصليبيين قبل ذلك في دمياط، وكان ذلك بموافقة أخيه المعظم. يعني وقت ما كانوا في دمياط كان المعظم مع الكامل في هذه الفكرة، جيد؟ وهو التنازل عن بيت المقدس وبعض البلاد الساحلية التي فتحها عمه صلاح الدين الأيوبي، متجاهلا في عرضه الآن تغير الحال الذي دعا المعظم وقتئذ للموافقة. يعني في ذاك الوقت كانت جيوش الصليبيين محتلة مصر، ما نعذرهم بس نقول يعني على الأقل إنه جيش الصليبيين محتل مصر، ها؟ فإنه يعني آثروا مصلحتهم مصلحة البلاد التي هم فيها على مصلحة البلاد الأخرى وكله يعني إشكال. لكن الحين ما فيها أصلاً، مهم موجودين الصليبيين يعني الآن يبغوا يجوا. فقبل ما يجوا ايش رايكم يا صليبيين بدل ما تيجوا تتعبوا نفسكم وتقتلونا وهذا واحنا والله ما نبغى مشاكل خذوها. طيب رسول الامبراطور خلاص الان اخذ الامبراطور اخذ العرض من مين؟ ها اخذ العرض من الكامل صح؟ قام الامبراطور ارسل للمعظم قال له يا معظم انت ملك دمشق ايش رايك في الوضع؟ احنا مو زمان تكلمنا عن الموضوع والان الكامل ارسل لي. فاغلظ له المعظم في الجواب قائلا قل لصاحبك ما انا مثل الغير ما عندي غير السيف. قلنا احنا المعظم يعني قادح كذا وحق يعني فقال له ما عندي الا السيف. المهم الامبراطور دخل في حالة مرض معينة واشكالات وصار في مشاكل يعني قدرية معينة. البابا غضب جدا من تأخر الامبراطور في الذهاب الى او في التجهيز للحملة الصليبية او في الانطلاق الى 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 عكا لان هم يذهبون لعكا. ليش يذهبون لعكا؟ عكا بالضبط عكا منطلق يعني هم لو جوا الى عكا ما يكونوا خالفوا الهدنة يعني لانه عكا تعتبر حق يعني محتلة من الصليبيين. تعرفوا هي سقطت وقت صلاح الدين ايوبي والى ذاك الوقت ما استرجعت. لما سقطت عكا بوقت صلاح الدين ظلت محتلة 100 سنة يعني 100 سنة بعد صلاح الدين محتلة. الصليبيون هذول قصة لحالهم يعني التتار صح كانوا يجوا يخربوا ويدمروا اما الصليبيون اخطر من الجهة العسكرية. تتار يعني عارف زي الأمريكان والروس والاتحاد السوفيتي عارف الأمريكان والمعسكر الغربي عندهم والبريطانيين عندهم يعني التخطيط والدهاء واستراتيجيات تغلغل معينة وكذا. الاتحاد السوفيتي هذول حرق بس زي المغول المشرق والمغرب يعرف يعني تحسهم ورثوا المدرستين يعني طبعا ما هي وراثة متصلة بس يعني. فالشاهد إنه الصليبيون لا الصليبيون إذا جو المكان يحتلوه يعملوا باستراتيجية خطيرة. أول شيء يبنوا قلاع خطيرة جدا وقوية وحصينة. تعرف القلاع إلى الآن تعتبر مزارات في بلاد سوريا يعني وحتى في فلسطين وحتى كذا إلى الآن موجودة القلاع. يبنوها في أماكن خطيرة أماكن استراتيجية وخلص يعني يحكم المساحات الحركة عبر هذه القلاع يوزعوها بطريقة معينة وإحنا تكلمنا عن هذا في سلسلة الطريق إلى بيت المقدس. طيب خوفا من معاودة الصليبيين الهجوم على دمياط أمر الكامل بتخريب مدينة تنيس معروفة باسمها إلى الآن تنيس في مصر معروفة باسمها إلى الآن تنيس ولا ما معروف. طيب تعرفوا بعض العلماء ينسبوا التنيسي في الثياب التنيسية هي تعتبر أظنها جهة الدلتا يعني في شمال أو جهة دمياط يعني ما أدري إيش اسمها الآن يمكن قد يكون لها أي اسم آخر أو شيء ها لا غير بلبيس بلبيس تعتبر شرق لا هذه بلبيس شرق صح ولا لا أي شرق أما هذه لا هذه تعتبر في نفس على النيل يعني أو على الجزر اللي في الدلتا هذه فوق الشمال غير مأهول الآن إيه طيب شاهد انه كانت مأهولة وكانت فيها كذا فخربها خربها ليش حتى ما يأتوا الصليبيون يأخذوها ويتحصنوا فيها. زالت معها مصانعه التي كانت تصنع الثياب المعروفة بالتنيسي وكانت تكسى بها الكعبة. اما المعظم فقد جهز عسكره الى نابلس خوفا من اتفاق الكامل مع الامبراطور. طيب لكن في ظل هذه الاثناء اللي هي ايش تجهز المعظم في نابلس لاستقبال خلينا نقول الاستعداد العسكري للصليبيين مقاومتهم مرض وتوفي 624 المعظم اي شخصية يعني اي الحين نقرأ سيرته. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له و رجل يعني سنقرأ السيرة حتتعجبوا يعني حتتعجبوا من سيرته. هذا المعظم الآن مات طبعا لما مات مفترض تتغير المعادلة كلها كل اللي سواه الكامل مع الصليبيين الاعتبار الأساسي فيه أو جزء أساسي فيه يعني ما لا يقل يمكن عن 50% من كل الباعث للتحالف مع الصليبيين عشان المعظم الحين مات المعظم وبالفعل الكامل شعر بالحرج الآن أنه أنا هو تحالف مع الصليبيين عشان المعظم، والمعظم مات الآن، طب إيش يسوي؟ الشيء الثاني أنه كل خارطة الصراع المفروض أن تتغير، لأنه كان في تحالف مع جلال الدين الخوارزمي، كان في تحالف مع ملك إربل، والأشرف والكامل مع بعض صف واحد، فالآن المعادلة تغيرت. توفي المعظم وبكلمات تقطر بالألم يصور لنا، هكذا يقول المؤلف، صديقه. مين صديقه المؤرخ؟ صديق المعظم سبط بن الجوزي. سبط بن الجوزي أبو المظفر أيضا أحد العلماء والمؤرخين، وإن كان هناك خلاف بين المؤرخين في يعني بعض ما ينقله تاريخيا، لكنه عموما من المشهورين جدا من أصحاب المعاصر، هو عاصر هذه الأحداث، وعنده كتاب اسمه مرآة الزمان، هو يعني يوثق فيه الأحداث بنفسه، وهذه واحد من المصادر التي يرجع إليها المؤرخون وينقلوا عنها. حتى مثلا الذهبي في تاريخ الإسلام يقول لك قال أبو المظفر، قال أبو المظفر اللي هو سبط بن الجوزي. فهو ابن الجوزي كان مع المعظم، هو يعني يعتبر يعني من أصدقائه ومن حاشيته. يقول: وآخر عهدي به ليلة الجمعة 29 ذي القعدة، دخلت عليه آخر النهار وعنده ولده الملك الناصر داود وكريم الدين الخلاطي ويعقوب الحكيم، وقد تغيرت أحواله وطلع الموت في محاسن وجهه المليح، فبكيت فقال: حاشاك حاشاك، وتحته طراحة خفيفة ومخدة ولحاف، وعلى رأسه كوفية، وعند رأسه صينية فيها تراب. فقلت لكريم الدين: ما هذه؟ قال: يتيمم لكل صلاة. وكان المعظم يقول: والله ما فاتتني صلاة قط. وكان يقول في مرضه: لي عند الله تعالى في أمر دمياط ما أرجو أن يرحمني به. هذه جملته المشهورة، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. وحزن دمشق لوفاته ولم يخفي الكامل سروره بموته. طيب الحين شوفوا يا جماعة، المعظم هذا أهل دمشق يحبونه جدا جدا، يعني سيتولى بعده الآن ابنه الناصر داود ابن المعظم. هذا نسخة من أبوه، عارف نفسه، يعني ممكن يطلع لك تحالف جديد من هنا، وبعدين يروح يقاتل في شغله ويرجع ثاني، بس على الأقل المعظم يعني إيش يعني توفق في كثير من الشغلات. أما داود ما توفق، يعني عارف يروح ويطلع ويسوي تحالف، كل ما يتحالف مع واحد يتنكب في هذا التحالف ويرجع مرة ثانية، ومسكين رايح وجاي وحالته حال هذا الناصر داود. لكن في نفس الوقت أهل دمشق يحبونه امتدادا لمحبتهم لأبيه معظم. هو المعظم كشخص ينحب، فهمت؟ يعني هو ما عنده تكلف أصلا، ويمشي في الشوارع مع الناس وكذا، وأهل دمشق يحبونه جدا جدا يعني لأسباب متعددة، ما كان تسلط عليهم، ما كان كذا، وإن كان عنده أشياء من الظلم أيضا، لكن ليس الظلم اللي هو اللي هو إيش خلنا نقول في عض الناس بالتعذيب والتنكيل والكذا، هذا كان موجود عند بعض الأيوبيين، لكن هو لا، يعني يبدو الظلم اللي هو يؤسس قانونيا، يعني عارف يعني مكوس ضرائب مدري إيش كذا إلى آخره. المعظم الآن توفي في مرحلة عجيبة، يعني عارف في وسط التحالفات، وسط المشاكل، وسط الكذا، مات المعظم. وهذا سيأتينا بعدين، موت الأشرف وموت الكامل نفس الشيء، عارف كذا تتضبط الأمور، أو يعني خلنا نقول تحبك المشهد أنه حيشتعل شيء يموت تخلص. حتى يعني لما مات الأشرف ولا الكامل نسيت، كان هو ضد حاكم حمص، كان حاكم حمص عمره 70 سنة، فقال لهم جهزوا شو اسمه هذه الكورة اللي يلعبوها على الأحصنة، كانت مدري الصولجان يسموها أو شيء مشهور عندهم من وقت أسد الدين شيركو ووالد صلاح الدين أيوبي يلعبوها لعب يعني. فقال لهم جهزوا لهذا، جاء الخبر ما أعلن لأحد أنه مات الكامل، وجهز لهذا وقام يلعب بالخيل والكورة ومبسوط والدنيا، وانتهت، لأنه كان قبلها يرجف خوفا من مجيء الكامل، لو كانت ستسقط حمص مات انتهت القضية، وهكذا يعني. فيعني أحداث غريبة، يعني العمل ما كان عمل مؤسسات، فهمت الفكرة؟ خلاص هو حاكم معين، مات، تغيرت المعادلات، تتغير التحالفات، تتغير القضية، وهذا طبعا يعني الشاهد أنه توفي المعظم 624. لم تثني الكامل وفاة أخيه المعظم عن انتزاع دمشق من ابنه الناصر الذي ولي بعده، إذ كان عليه أن يحصد أخطاء سياسات أبيه تحالف وتحالفه مع جلال الدين، لكن إلى أن تأتي اللحظة المناسبة. المهم اللحظة المناسبة جاءت سريعا في شهر رجب 625. هو المعظم توفي بأي شهر؟ المعظم توفي في ذي الحجة، صبيحة يوم الجمعة الفاتح من ذي الحجة سنة 624، آخر ذي الحجة، يعني الآن 6-7 أشهر فيما بين وفاته. تجهز الكامل لمحاربة الناصر داود ابن المعظم في دمشق حتى يأخذ دمشق منه. استناب على مصر ابنه الصالح نجم الدين أيوب، لاعب جديد في المعادلة، وهذا اللاعب الجديد حيستمر معانا مدري كم، 20-30 سنة وما أدري كم قصة، ترى هي بس شوية شوية حتتبدل الأسماء، هننسى المعظم وننسى الأشرف وننسى الكامل، وحيجوا لاعبين جدد في الساحة، ناصر داود ولد المعظم، وهذا الصالح نجم الدين أيوب ابن مين؟ ابن الكامل. يعني الآن مثلا على يعني على ذكر العلماء وأدوارهم سيأتينا، طبعا هذا جزء من خلينا نقول جزء من تسلسل الحديث في الدرس، سيأتينا دور العز الدين بن عبد السلام، عز الدين بن عبد السلام الآن سيأتي بعد قليل، لأنه هو موقف العز بن عبد السلام الموقف الأهم هو كان مع مين ضد مين؟ الصالح إسماعيل في دمشق. صالح إسماعيل هو أخو الأشرف وأخو الكامل وأخو مين؟ معظم. خرج بسببه من دمشق إلى مصر، هو وابن الحاجب المالكي. هذه قصة مشهورة جدا ومهمة جدا، قام بها عز الدين بن عبد السلام، أنكر عليه، يعني أنكر عليه إنكار عظيم. مثل ما ذكرت لكم، بلاد الشام بلاد مصر من حيث الداخل كان فيها خير كبير وعظيم جدا، حتى في ملوكها هؤلاء وسلاطينها على الشر الذي سمعناه فيهم خير، بينما الذي كان في المشرق يعني لا، الخير أقل من ذلك بكثير بكثير بكثير. طيب، فستأتي بعض الأدوار، فضلا عن إن شاء الله كمان المرحلة اللي بعدها، مرحلة ابن تيمية ودوره أيضا، وهذه سندرسها في ضمن هذه السلسلة دراسة مفصلة كذلك بإذن الله تعالى، دوره في قتال المغول ودوره في مع الحكام ومع السلاطين وإلى آخره، كل هذا إن شاء الله راح نأخذه السلسلة. طيب، قبل ما ندخل في قضية حصار دمشق والمعارك اللي صارت داخلية، إيش رأيكم نقف نقرأ سيرة المعظم؟ لا ما قرأناها. معظم تو مات، كيف قرأناه بالأمس؟ أمس ما كان ميت. لا لا، هذاك بهاء الدين المقدسي. لا، الختام لما نختم، إحنا ما نختم مع شخصيات سياسية، ختام نروح نختم مع شخصيات العلمائية. إيه بس الحين يعني حتشوف المفاجآت في سيرة المعظم، ما تدري أنت تقرأ، والله العظيم يعني حال صعب وعجيب وغريب، تركيبات سياسية كانت غريبة غريبة سبحان الله. طيب نقرأ يا جماعة الخير. المعظم عيسى السلطان الملك المعظم شرف الدين ابن السلطان الملك العادل، ولد بالقاهرة سنة 76 و500، يعني أدرك من صلاح الدين، أدرك من صلاح الدين بضع عشرة سنة. صلاح الدين مات 89، المعظم إمام كم كان؟ قالوا كانوا 47 أو شيء. طيب اسمعوا السيرة يا جماعة. نشأ بالشام، حفظ القرآن، تفقه وبرع في المذهب، واعتنى بالجامع الكبير فشرحه في عدة مجلدات بمعاونة غيره، ولازم تاج الدين الكندي مدة، وكان ينزل إلى داره بدرب العجم من القلعة والكتاب تحت إبطه، فأخذ عنه كتاب سيبويه وشرحه للسيرافي، وأخذ عنه الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي والحماسة وغير ذلك من الكتب المطولة. أنت أمام ملوك مثقفين طلبة علم جد والله يا جماعة، طالب علم متقدم. وحفظ الإيضاح في النحو، وسمع المسند، هذا المسند أخذنا قصتها تذكروا، اللي هو حمل اللي طلع وكان قراءته سهلة وكذا، قرأ العلم مسند كامل، يعني مين من طلبة العلم سمع المسند كاملا يعني، وسمع المسند من حنبل المكبر إلى آخره. قال القوصي: سمعت منه ديوانه وصنف في العروض، ومع ذلك فما يقيم الوزن في بعض الأوقات، وكان محبا لمذهبه حنفي متغاليا فيه كثير الاشتغال. طبعا ننقل من تاريخ الإسلام الذهبي. وكان محبا للفضيلة، وقد جعل لمن يعرض المفصل للزمخشري 100 دينار، ولمن يحفظ الجامع الكبير 200 دينار، ولمن يحفظ الإيضاح 30 دينار سوى الخلع. وقد حج في أيام والدي 1610، وجدد البركة والمصانع، وأحسن إلى الحجاج كثيرا، وبنى سور دمشق والطارمة أو الطارمة التي على باب الحديد، والخان الذي على باب الجابية، وبنى بالقدس مدرسة رحمك الله، وبنى عند جعفر الطيار رضي الله عنه مسجدا، وعمل بمعان دار مضيف وحمامين، وكان قد عزم على تسهيل طريق الحاج وأن يبني في كل منزلة، وكان يتكلم مع العلماء ويناظر ويبحث، وكان ملكا حازما وافر الحرمة، مشهورا بالشجاعة والإقدام، وفيه تواضع وكرم وحياء. وقد ساق على فرس واحد من دمشق إلى الإسكندرية في 8 أيام في حدود 1607. وكان قد أعد الجواسيس والقصاد، فإن الفرنج كانوا على كتفه، فلذلك كان يظلم ويعسف ويصادر، وأخرب القدس لعجزه عن حفظه من الفرنج. تذكروا ايش؟ تتذكروا البيت؟ مين كان متابع معنا السلسلة؟ ايوه اونلاين، تمام. هذا ترى اخذنا احداث. شوف، هو المعظم لما تولى بعد ابيه العادل، كان العادل ايش سوى؟ كان العادل كان مانع الخمور. والله ذكرناها، ما اتذكر سبحان الله، لأنه سيدنا يذكرون عنها، يقول ترحمه ويذكر أنه هي كانت يعني إيش، محل الخمر الذي يستحسنه الشاربون، يعني محل كروم أصلا ومحل الخمور. هي ظن منطقة نصارى، صح سيدنا؟ ظن منطقة نصارى. أي شاهد أنه هو لما تولى بعد العادل كأنه هو كان في يعني كان في شيء، إجراء قانوني معين فرضه العادل، إما يخفف أو ينهي قضية الخمور قانونيا، يعني كانت ممنوعة. فلما جاء العادل رفع هذا القانون، ف يعني إيش أبيحت الخمور، يعني خلنا نقول لم يكن عليها الضريبة أو يعني خلنا نقول كان في إجراء معين قانوني نسيته، لكن الشاهد إنه صارت يعني مسموحة قانونيا. خلاص الكلام هذه واحدة. وبعدين لما خاف من الصليبيين ايش سوى؟ هدم سور القدس، هدم سور القدس عشان لا يجوا الصليبيين يحتلوا القدس ويحتموا بالسور. طبعا هذا التصرف كان مستنكر جدا. فهو البيت مين يتذكروا؟ ايوة، في رجب حلل المحرمة ايش، وهدم السورة في المحرم اظن شيء، انه يعني جمعوا له بين الخصلتين هذه. الشاهد انه هذه كانت من مساويه تخريب القدس. طبعا وقتها الشعراء تكلموا وبكوا على القدس وبكوا على سورها وبكى، طبعا هو القصد انه حفظها، يعني حفظها يعني بطريقه اي. طبعا هي هذه تتذكر وقت صلاح الدين، ما ادري تتذكر ولا لا. صلاح الدين هو اللي بدا هذه السنه رحمه الله، بداها لما اشتدت عليه الاحوال مع الصليبيين، لما خرب عسقلان وكان الناس يخربوها، المسلمين يخربوها، هم يبكوا حزنا عليها وعلى جمالها وعلى كذا، بس هو اشتدت عليه الأحوال جدا، والصليبيون جاءوا من كل مكان، وعسقلان منيعة، فخاف انه اذا بقي بسورها ودخلوها الصليبيين ما يقدر ياخذها منهم، فهو كان متردد. فكان احد اظن العلماء قال له: اخشى ان تكون سنة اذا هدمت، انها تصير سنة، كل ما واحد خاف من المصري هدم المهال، وبالفعل صارت سنة. فكل ما خافوا من الصليبيين هدموا. شفت قبل شوية الكامل خاف من الصليبيين هدم تنيس، خلاص راحت المدينة، يعني يهدم القلعة خاصة، هو يهدم السور، ولما يهدم السور خلاص تصير المدينة مكشوفة، يعني يقدروا يأخذوها، بس عشان يأخذوها عشان يتحصنوا فيه يحتاجوا يبنوا السور، فإلى أن يبنوا السور ممكن تقوم معارك أو شيء. فهذه كانت الفكرة، هي فكرة يعني تقدر تفهمها على المستوى العسكري، بس في الأخير ضريبتها كبيرة جدا على المستوى حتى العسكري وحتى على المستوى السياسي، ضريبتها كبيرة. على كل حال فهو يقول لك فين احنا ذكرنا؟ ايش اخر شيء ذكرنا؟ ايوه، واخرب القدس لعجزه عن حفظه من الفرنج وادار الخمر، وكان يملك من العريش الى حمص والكرك والشوبك والى العلاء، وكان عديم الالتفات الى ما يرغب فيه الملوك من الابهه والتعظيم، وينهى نوابه عن مزاحمه الملوك في طلوع العلم في على جبل عرفات. هذه قصه ترى كانت كبيره بذاك الوقت، لانه كان في عده دول، فكل دوله لها ممثل، عده دول اسلاميه، فكل دوله لها ممثل سياسي في الحج، هذا يكون معاه علم، وهناك يتضاربوا. وقت صلاح الدين الايوبي قتل واحد من اللي كان من جهه صلاح الدين، اظن عماد الدين المشطوب او منسي، لا لا مو ثاني، نسيت والله من هو، لا ليس واحد من القاده يعني حق بغداد حق خليفة عباس، يتمشكلوا ذا، أظن في يوم عرفة مدري في مزدلفة ذابحوا العالم وما العالم ومين يطلع أول مدري مين يجي مدري من كذا وإلى آخره. سبحان الله، موضوع استسهال الدماء في تلك المراحل كان زي شرب المعادي، صراعات سياسية، مشاكل، كان جدا جدا يعني كبير. طيب، كان يمنع ينهى نوابه عن مزاحمة الملوك في طلوع العلم على جبل عرفات، هو ما كانت تعنيه المظاهر هذا المعظم، وكان يركب وحده مرارا عديدة ثم يتبعه غلمانه يتطاردون خلفه، وكان مكرما لأصحابه كأنه واحد منهم، ويصلي الجمعة في تربة عمه صلاح الدين ويمشي منها إلى تربة أبيه. نقلت من خط الضياء، يقول الذهبي، الضياء اللي هو صاحبنا المقدسي رحمه الله اللي هو ينقل سيرة المقادسة، يقول عنه الضياء كان شجاعا فقيها، وكان يشرب المسكر ويجوز شربه. طبعا يجوز شربه يعني لعله يقصد من الناحية القانونية ومن ناحية الاستحلال، لأن يعني الاستحلال هذا مشكلة يعني وكلها طبعا مشكلة بلا شك يعني. لا شوف المصيبة، هذا الضياء المقدس يقول وكان ربما أعطى العطاء الكثير لمن لا يشرب حتى يشرب. هذا المعظم الفقيه. أي والله، وهذه كلها يعني سير، خلنا نقول ما هي حكاوي، هذه سير يعني من الناس المؤرخين اللي قال الضياء وأسس ظلما كثيرا ببلاد الشام، وأمر بخراب بيت المقدس وغيرها من الحصول. قال ابن الأثير، طبعا ابن الأثير من أكبر المؤرخين، ما ليش الأسئلة بعدين، ابن الأثير كان معاصر تلك الفترة، تعرفوا مر معنا بسلسلة صلاح الدين، ابن الأثير كان عايش بتكلم، هو أصلا ابن الأثير هو من أهم من أرخ للتتار، ولو العبارة المشهورة اللي قال ليت أمي لم تردني ليتني كنت نسيا منسيا، هل يستطيع أحد أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ولو قال أحد إنه منذ الخليقة، منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، سوى يعني يأجوج مأجوج والدجال، لم يخرج شيء مثل هذا، وقال ولعل من يأتي بعدنا يستعظم ما نكتبه عن التتار وعن المغول، كان كلامه عجيب ومؤلم جدا. هذا ابن الأثير رحمه الله من الأئمة ومعروف جدا، وكان من أهل الجزيرة، بلاد الجزيرة فراتية، يعني كان وقت صلاح الدين كان تحت ملك المخالفين لصلاح الدين اللي هم من آل زنكي، بقايا آل زنكي يعني، ولذلك يعني كتاب، ما هو كان منصف يعني يمدح صلاح الدين ويثني عليه، ولكن يعني لا تأخذ كل نقد عن صلاح الدين من ابن الأثير، فإنه كان ابن بلده، كان ابن بلده، لكنه رجل فاضل ومنصف ويمدحه كثيرا، لكن أحيانا يتحامل عليه على صلاح الدين، يعني قد يكون تفسير بعض الأحداث، ما أقول يفتري عليه يعني، لكن فعلى أي حال ابن الأثير وهو من أهم المؤرخين صاحب كتاب الكامل، يقول كان عن المعظم كان عالما بعدة علوم فاضلا فيها، منها الفقه ومنها علم النحو وكذلك اللغة، نفق العلم في سوقه وقصده العلماء من الآفاق فأكرمهم وأعطاهم، إلى أن قال لم يسمع أحد ممن يصحبه كلمة نزقة، وكان يقول كثيرا اعتقادي في الأصول ما سطره أبو جعفر الطحاوي، الأصول يعني في العقيدة، وأوصى أن يدفن في لحد وأن لا يبنى عليه بناء، وهذا غريب يعني في ذلك الوقت، بل يكون قبره تحت السماء، وكان يقول في مرضه لي عند الله في أمر الدمياط ما أرجو أن يرحمني به. قال ابن واصل، ابن واصل هذا أيضا معاصر تلك المرحلة، هذه الحين شفتوا هذا تطبيق عملي على طريقة الذهبي، الذهبي زي كذا يعني، الذهبي إذا كان يتكلم عن حقبة فيها مؤرخون كتبوا عن نفس الحقبة معاصرون لها ينقل كلامه بس بهذه الطريقة، هو ما يؤلف بين الروايات مثل صاحبنا اللي احنا ننقل عنه، لا هو خلاص يعطيك الخلاصة ويعزولك يعزولك يعزولك في كل جملة، يعزو المعلومة لكن الصياغة من عنده. أما الذهبي لا، الصياغة ليست من عنده في مثل هذه النقولات، يقول لك قال ابن الأثير ويأتي بنصه، قال ابن ايش اسمه ابن من ذكرنا ابن واصل ويأتي بنصه، وقبله مين ذكر؟ قال الضياء، هو هكذا أصلا قبل قليل قال نقلت من خط الضياء وهكذا. قال ابن واصل كان الجند المعظم 3000 فارس، لم يكن عند أحد من إخوته جند مثلهم في فرط تجملهم وحسن زيهم، فكان بهذا العسكر القليل يقاوم إخوته، فكان الكامل يخافه لما يتوهمه من ميل عسكر مصر إليه. كان المعظم يخطب لأخيه الكامل في بلاده ويضرب السكة باسمه ولا يذكر اسمه مع الكامل، وكان مع شهامته وعظم هيبته قليل التكلف ولا يركب في السناجق السلطانية في غالب أوقاته ويتخرق الطرق ولا يطرق له أحد. ولقد رأيته بالبيت المقدس، ابن واصل يقول في سنة 63 والرجال عفوا في سنة 23 والرجال والنساء يزاحمونه ولا يردهم، ولما كثر هذا منه ضرب به المثل فمن فعل فعلا لا تكلف فيه قيل فعله بالمعظم. وكان شيخه في الفقه جمال الدين الحصيري، تردد إليه وإلى الكندي كثيرا، وكان قد بحث كتاب سيبويه وطالعه مرات، بلغني أن أباه قال له كيف خالفت أهلك وصرت حنفيا؟ قال يا خوند ألا ترضون أن يكون منا واحد مسلم؟ قاله على سبيل المداعب، هكذا كتب، قاله على سبيل المداعب. أتوقع أنه ضرب فيها اثنين عصفورين بأنه حنيفا مسلما، أتوقع يعني كده. فهذه سيرة المعظم في تاريخ الإسلام الذهبي، يعني تاريخ مختلف فاهم، يعني مرحلة غريبة فيها أشياء كذا عوامل مركبة مختلفة يعني عن واقعين اليوم، حتى ندرك أنه يعني التاريخ فيها أشياء يعني إنسان حتى يوسع مداركه وطبائع البشر طبائع الناس تغير الأحوال تغير هذا كان الحال، وليس يعني ليس هو الوحيد. يعني لما قرأنا سيرة علاء الدين الخوارزمي أبو جلال الدين نفس الشيء، كان طلب العلم وكذا وإلى آخره. طيب فين وصلنا في تسلسل الأحداث؟ السلام عليك يا شيخ، صح. طيب استناب على مصر ابنه الصالح نجم الدين أيوب، هذا الكامل ليش استنابه؟ رايح يقاتل ولد المعظم، ومعه لتدبير أمورها الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ. طيب خرج الكامل بعساكره من القاهرة 625 ومعه المظفر تقي الدين محمود، وقد وعده أن يسلمه حماه لأنه ولي عهد أبيه إلى آخر الكلام. وصل الكامل إلى تل العجول فأقام معسكره فيه. مشكلة ضاق بي الوقت ما بحثت وين تل العجول، هل هي معروفة لأهل فلسطين؟ معروفة؟ وين تعتبر؟ طيب وصل إلى هناك أقام معسكره، بعث ولاته إلى نابلس والقدس والخليل وهي تابعة للناصر داود فولاهم عليها. انزعج الناصر داود من فعل عمه كامل من استيلائه على بلاده في فلسطين، وخاف أن يقصده ويأخذ دمشق منه، فحلف عساكره واستعد للحرب. وقدم إليه عمه الصالح إسماعيل، هذا اللي قلنا الحين سيدخل في المعادلة، الله يعين. صالح إسماعيل هذا كمان عنده يعني مع الصليبيين وشغلاته، والأمير عز الدين أيبك فقويت بهما نفسه. طيب رأى الناصر أن يستعين بعمه الأشرف وأشير عليه بخلاف ذلك لكن ما سمع، أرسل إلى عمه الأشرف الأمير عماد الدين بن موسك وفخر القضاة يستنجد به ويطلب حضوره إلى دمشق، فاجتمع بالأشرف بسنجار وبلغاه الرسالة. الحين ابن المعظم بيستعين بالأشرف ضد مين؟ الكامل. مسكين الناصر داود هذا تو داخل في عالم السياسة وجالس يتناطح مع الكبار، ولسه ما هو عارف الدنيا ايش فيها. فايش يقول لك؟ فوجد الأشرف فوجدها فرصة عظيمة طالما تمناها وتشوف لها، فرصة الاستيلاء على دمشق. هو الأشرف من زمان يبغى دمشق، وكان اصلا عنده مشاكل مع المعظم، فالناصر داود مسكين راح اقول لك ماذا مو موفق ابدا يعني. ناصر داود ما ضبطت معاه في كل حياته يعني، مع انه زي في مثل ما قلت لكم في من صفات ابوه المعظم يعني، في فزعه وفي نخوه وفي كذا ويروح ويطلع بس كل ما يتحالف مع احد ما تزبط معه. الحين رايح يجيب الاشرف يستفزع فيه على الكامل. فوجدها الاشرف فرصه عظيمه طالما تمناها، لما في قلبي من محبه دمشق وميل لتملكها، فاسرع الى دمشق في قله من عساكره تاركا جيشه في الشرق خوفا من جلال الدين. ووصل اليها في العشر الاخير من رمضان سنه 625، فزينت دمشق لاستقباله وضربت بها البشائر، وجاي يساعد الآن. وخرج الناصر داود لاستقباله وأنزله في القلعة وحمل إليه مفاتيح الخزائن وقال نحن مماليكك مولانا، نحن مماليك مولانا اللي هو أنت يعني مولانا، وعبيده وعتامه مهما حكمت سمعا وطاعة. هذه عبارات كانت تستعمل عندهم، تتذكروا يعني عبارات القاضي الفاضل لما يكتب صلاح لصلاح الدين يقول المملوك، يقول المملوك، هذه عبارة دائما تستعمل عندهم إنه يعني حتى لو كان برتبة وزير أو شيء لما يكلم هذا يقول يعني أنا مملوكك يعني. وكان الكامل قد سار إلى بيت المقدس ثم قدم إلى نابلس ونزل بدار المعظم فيها وشحن تلك البلاد بالعساكر. فلما بلغه قدوم أخيه الأشرف إلى دمشق رحل من نابلس وعاد إلى معسكره في تل العجوم. طيب نرجع بعد شوية للإمبراطور والحملة الصليبية نرجع لها، بس خلنا نكمل التسلسل. أقام الأشرف في دمشق يتنزه في بساتينها، كانت في غاية النضارة، حسن الفواكه، كانت في الصيف، ازداد تعلقه بها. طبعا بساتين دمشق لما تقرأ في هذا واضح أنها لم تكن مثل الآن أبدا يعني، لأنه حتى الآن يعني توسعت دمشق. اليوم كنت أقرأ في كلام الحموي، ياقوت الحموي، في عن المزة. طبعا هي كان هي اسمها الصحيح المزة بكسر الميم هكذا يعني. فهي يقول هي قرية تبعد عن دمشق نصف فرسخ، نصف فرسخ يعني كيلوين ونص تقريبا، وهي قرية في وسط البساتين. هذا المزة. أنت الآن تتكلم عن حي داخل دمشق يعني، كتل اسمنتي، بينما هي كانت قرية وسط البساتين. وهكذا لما يعني حتى هو واضح أنه هو يعني كانت جزء أساسي من محبة الأشرف لها هي أنها بساتين يعني، فعلا أنه بساتين وثمار وفواكه وكذا. أعاد الله لها نضرتها وفواكهها وجمالها وكساها بكل خير. طيب فالمهم جلس يتجول أخونا وعجب الوضع الأشرف، ثم أرسل إلى أخيه الكامل رسولا من ثقاته ويشفع في العلن لناصر للناصر داود، ويطلب منه إبقاء دمشق عليه، أما في السر فيستعطفه ويعرفه أنه ما جاء إلى دمشق إلا طاعة له وموافقة لأغراضه. ثم أطلع الكامل سيف الدين على رسالة الإمبراطور في خلينا أيوه هنا أجل لازم نرجع رسالة الإمبراطور إيش كانت. شو خلينا نقرأ سريعا ذكر المؤلف يقول في أوروبا كان الإمبراطور فريدريك الثاني يتم استعداداته للحملة الصليبية المرتقبة. أصدر البابا في 625 حرمان، قرار الحرمان لهذا الإمبراطور نفسه. الإمبراطور يستعد للحملة الصليبية لكنه كان يماطل ويتأخر بالنسبة للبابا، فبالعكس هو يعني كان البابا رأى أنه أنك زودتها يعني، فأصدر له قرار حرمان. هذا القرار الثاني معناه هذا إيش؟ المفترض أنه هذا كله ايش يخلي الكامل ما يتعاون معاه، لانه حتى البابا اصدر عليه قرار حرمان والمعظم عدوك مات، فانت الان مفترض ما لك اي مبرر حتى سابقا، بس الان حتى يعني كذا ما لك اي مبرر انك انت تتحالف مع الصليبيين يعني. هو ضعيف محروم من البابا والمعظم مات، فانت على اي ايوه ايش اللي زاد خلاص يعني؟ المفترض انه يقطع كل امال الكامل في التعاون مع الصليبيين. زوجة الإمبراطور اللي هي وريثة ملكة بيت المقدس ماتت بعد ما أنجبت ولدها، فالآن صار هو الوصي على الولد وليس هو يعني زوج الملكة. ومع ذلك ذهب الإمبراطور إلى بلاد الشام على أساس يعني يبدأ التجهيز للحمل الصليبي. لم يكد يغادر الميناء حتى أصدر البابا قرار حرمانه الثالث له. أرسل الإمبراطور فور وصوله رسولا إلى الكامل وهو في تل العجول يقول له كان الجيد والمصلحة للمسلمين أن يبذلوا كل شيء ولا أجيء إليهم، والآن قد بذلتم لنائبي في زمن حصار دمشق، عفوا دمياط، هو ما كان الإمبراطور موجود، نائب الإمبراطور موجود، يقول أنتم بذلتم، شوف الغرور، لنائبي الساحل كله وإطلاق الحقوق بالإسكندرية، وما فعلنا، وقد فعل الله لكم ما فعل من ظفركم وإعادتها إليكم، ومن نائبي إن هو إلا أقل غلماني، فلا أقل من إعطائي ما كنتم بذلتموه له. فتحير الكامل وشعر بالضيق والحرج لاستغنائه عنه، لأن السبب في استدعائه كان المعظم، وقد توفي ولا يمكنه الآن دفعه ولا محاربته لما تقدم بينهما من السفارات، فاضطر إلى مراسلته وملاطفته، وعين الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ سفيرا بينهم. يعني الكامل باختصار شعر بالحرج، الحرج الدبلوماسي. إيه لأنه قال له كذا، وصح أنه مات المعظم، وصح أنه مات الزوج، وصح أنه كذا، بس يعني إيه كلمة رسول. أطلع إلى الآن ما رد الكامل، أطلع رسول مين؟ رسول الأشرف ليعرف رأيه في هذه القضية. فكتب الأشرف إليه: يا سيف الدين، أنا كتبت هنا التعليق على هذا، كتبت الذل والهوان. يا سيف الدين، ما يقول عبد مملوك هو وجماعته مهما رسمه السلطان الكامل كان، لأنه هو سلطان البلاد ولا يخرج أحد عن أمري، بل تسأله اتفاق الكلمة لتجمع العساكر لخدمته ويقرر ما فيه الصلاح للمسلمين والبيت، وقد اشتاق المملوك إلى تلك الطلعة السعيدة. يعني سوي اللي تبغاه. وهكذا اطمأن الأشرف لتأييد الكامل له، لأن الأشرف الآن كل باله مع دمشق، فرأى أن يخرج الناصر من دمشق تمهيدا لاستيلائه عليها، فأشار عليه بأن يمضي في صحبته إلى نابلس ويتابع هو طريقه إلى الكامل. الحين الناصر داود مصدق، قالوا له خلينا نروح نابلس ونتفاهم وما أدري شو نسوي وكذا، وطلع الناصر داود بالفعل. وصل الأشرف إلى غزة ليلة عيد الأضحى 625، وخرج الكامل لاستقباله وعاد به إلى معسكره في تل العجول. تم الاتفاق بين الكامل والأشرف. إيش اتفقوا الكامل والأشرف؟ على انتزاع دمشق من الناصر داود، وأن تكون للأشرف وما معها من الأعمال إلى عقبة فيق، معروفة عقبة فيق، ها؟ أظن تسميها أفيق، بعضهم يسميها أفيق وشيء. هذه تعتبر جنوب بحيرة طبرية مباشرة، ها؟ إلى عقبة أفيق أو فيق من البلاد والحصون. وقد قلص الكامل بهذا الاتفاق من مساحة مملكة دمشق. وين كانت مملكة دمشق؟ إلى العريش، فصارت الآن إلى حدود فلسطين الحالية، يعني كل فلسطين ما صارت مع دمشق، فأصبحت آخر حدودها عند عقبة فيق، وكانت من قبل تتاخم الحدود المصرية عند العريش. وعوض الناصر داود عن بلاده التي انتزعت منه من بلاد الأشرف. الكامل يعني صار تبادل ما يكون بالبلدان، الأشرف يأخذ دمشق، والناصر داود يأخذ مجموعة مدن من مدن الأشرف في الجزيرة. إيش هي؟ حران والرقة والرها وسروج ورأس عين وجملين والموزر، تمام؟ هذا الآن الاتفاقية. طبعا الاتفاقية هذه بدون حضور الناصر داود، ولسه ما يعرف شيء. هذه الأكامل الأشرف اجتمعوا سايكس بيكو، بالضبط سايكس بيكو، قسموها وضبطوها ورسموها وكل شيء، بعدين فضل هذا المرسوم. بلغ الناصر داود ما اتفق عليه عماه، فرحل من نابلس عائدا إلى دمشق، ورحل الأشرف من تل العجول قاصدا الاجتماع به ليعرفه ما تم الاتفاق به. أدركه بالغور تحت عقبة فيق أو فيق، فاجتمع به وحضر اجتماعهما الصالح إسماعيل وابن عمه، وذكر الأمراء. طيب، قال الأشرف للناصر: إني اجتمعت بعمك الكامل، وقصدت الإصلاح بينك وبينه بجهدي، وحرصت على أن يرجع عنك ويقر عليك بلادك، لكنه امتنع وأبى إلا أن يأخذ دمشق منك، وأنت تعلم أنه سلطان البيت الأيوبي وكبيرهم وصاحب الديار المصرية، ولا يمكن الخروج عما أمر به. ثم ذكر له ما تم الاتفاق عليه. فلما أنهى قوله قام الأمير عز الدين أيبك، والله هذا يا أخي بطل، وقال: لا كيد ولا كرامة، ولا نسلم من بلادي حجرا واحدا، ونحن قادرون على دفع الجمع مقاومتهم. ثم التفت إلى الناصر وقال له: قم وامضي إلى دمشق الآن وإلا قبضت الساعة. هذا اللي فاهم الطبخة، لأنه هو أصلا من القادة القدماء من الدولة العميقة ومن الوزراء، وعارف قرارات الجنرالات وقادات المجالس العسكرية والمجالس السياسية، وفاهم الطبخة يعني. فقال داود الآن تقوم إلى دمشق وإلا قبضت الساعة. ركب الناصر داود وأمر بتقويض الخيام ورحل إلى دمشق. وفارقه عمه الصالح إسماعيل، وهو كان معه، خلاص من هنا فارقه وذهب، اللي هو كان صاحب بصرة، هو معطينه بصرة تحت ومبعدين عن الطبخة كلها، الآن سيرجع. وفارقه مجموعة من أركان دولة مين؟ الناصر، لأنه خلاص الكبار اتفقوا على أنه ما يعطي الناصر شيء، فالناصر يعني هذول أدركوا أنه ما في شيء، بقي معه عز الدين أيبك القليل، وانضموا للأشرف. فانهد بذلك ركن من أركان الناصر. وصل الناصر إلى دمشق وراح يستعد للحصار. حصار دمشق، احنا نتكلم هذا يا جماعة الخير، ومدن المسلمين قد هدمت من المغول، ولا تزال مهدمة، والله أعلم كم سفكت من دماء وأحوال يعني الحال مؤسف. أيوة، الآن شوف العبارات أيضا المزعجة. هكذا يقول المؤلف: كان على الكامل أن يتم أمر الصلح مع الإمبراطور فريدريك الثاني ليتفرغ للناصر داود، ما يبغى إزعاج، فراح إيش؟ أيوة، جات الآن الاتفاقية وين نصها. طيب، كان الإمبراطور متمسكا بما عرضه عليه الكامل قبل وفاة المعظم عيسى من تسليم بيت المقدس إليه مع بعض البلاد الساحلية التي فتحها صلاح الدين الأيوبي. أما الآن وقد تغيرت الأحوال، لم يكن الكامل لم يعد ملزما بما عرضه عليه، وفي الوقت نفسه لم يكن راغبا بالحرب التي إذا اشتعلت تتسع وتفسد عليه خططه في ترتيب البيت الأيوبي. وأقصى ما كان يقدمه، ما يمكن أن يقدمه بالمجاملات الدبلوماسية، أن يقدم إليه مدينة القدس دون المسجد الأقصى وقبة الصخرة. فهي الآن مدينة القدس بدون سور، جيد، يعني إذا أعطاه الصليبين ما يقدر يتحصنوا فيها. هذا كان بالنسبة للكامل مخفف عليه القضية. فهو الخلاصة الآن اللي وصل له تفكيره بعد كل هذه المجاملات الدبلوماسية والتفكير، إنه راح يعطيه مدينة القدس بشرط أن يبقى المسجد الأقصى وقبة الصخرة للمسلمين بسلطان المسلمين، وأنه من شرطه أنه ما يبنوا عليها سور. واستأتينا بعد كذا إذا كان في بقية البنى استأتي. وهو يعلم أن الصليبيين لا يمكنهم الامتناع بالبيت المقدس أو بيت المقدس مع خراب أسواره، وأنه يستطيع إخراجهم منه حين تستبله الأمور. لذلك أرسل الأمير فخر الدين يوسف إلى الإمبراطور في عكا ليعرض عليه مقترحه الأخير، وقال له يعني أنه البيت المقدس بالنسبة لنا مقدس وكذا، وأن المسلمين ما حيسمحون لنا وسيغضبون علينا وأنتوا كذا وإلى آخره. صارت مفاوضات. كان الإمبراطور في البداية متشبثا برأيه، ما عجبه العرض، يبغى بيت المقدس كاملا ويبغى مدن أصلا من الساحل الإسلامي. قال فكان الإمبراطور في موقف محرج، محروم من الكنيسة من جهة، ثم إنه لم يأتي بجيش. تعرف كم جاء، كم كان معه هذا الإمبراطور، كم كان معه؟ 600 فارس، 600 فارس فقط. أي هذا حقيقة، كان معه 600 فارس لما أتى إلى عكا. كان الإمبراطور قد لجأ إلى استعراض القوة لكي يسرع المفاوضات. طبعا هو أتى بالستمائة، لكن عكا فيها طبعا الجنود وكذا، لكن ما هي حقة حملة، يعني حملة صليبية حملة تجي من برا، أما وجود عكا هي موجودة أصلا، الصليبيين قد موجود فيها من 30 سنة تقريبا بعد صلاح الدين، فهي ما تشكل تهديد حقيقي يعني. صار يسوي استعراضات يحاول أنه هو يهدد، يعني إيش، يخوف المسلمين. لم تزحزح هذه الأعمال الكامل عن موقفه، اضطر الإمبراطور لاستئناف المفاوضات، وأخيرا أرسل رسولين إلى الكامل في 15 ربيع الأول سنة 626، وهذه السنة مهمة جدا، سنة 626، معلنا موافقته على الشروط النهائية، وينص الاتفاق، هذا الاتفاق، أن يأخذ الإمبراطور بيت المقدس وبيعه على ما هو عليه من الخراب، لا يجدد فيه عمارة ولا يجدد سوره، وأن تكون سائر قرى القدس، يعني القرى المحيطة، للمسلمين، لا حكم فيها للفرنج، وأن الحرم بما حواه من الصخرة المقدسة والمسجد الأقصى، هكذا مكتوب في يعني في النص أو في اتفاقية النص، يكون بأيدي المسلمين، لا يدخله الفرنج إلا للزيارة فقط، ويتولاه قوام من المسلمين يقيمون فيه شعائر الإسلام من الأذان والصلاة، وأن تكون القرى التي بين عكا ويافا وبين اللد والقدس بأيدي الفرنج دون ما عداها من قرى القدس، لأنها طريقهم إلى القدس خشية أن يغتالهم أحد من المسلمين. وعقدت هدنة بين الطرفين لمدة 10 سنوات تبدأ من 28 ربيع الأول سنة 626. ودافع الكامل عن هذا الاتفاق بقوله إنا لم نسمح للفرنج إلا بكنائس وآدر خراب، والحرم ما فيه من الصخرة المقدسة وسائر المزارات بأيدي المسلمين على حاله، وشعار الإسلام قائم إلى آخره. استشعر الإمبراطور بما سببه للكامل من حرج، فقال الأمير فخر الدين لولا أني أخاف انكسار جاهي عند الفرنج لما كلفت السلطان شيئا من ذلك، بما أنه كلها مجاملات دبلوماسية يعني حتى أنا ترى يعني، وما لي غرض في القدس ولا في غيره، وإنما قصدت حفظ ناموسي عندهم. دعوني أذكر لكم ما الذي حصل حين بالفعل تحقق هذا الاتفاق. كان الكامل غداة توقيع الاتفاق قد بعث إلى بيت المقدس من ينادي بخروج المسلمين منه وتسليمه للصليبيين، وكان المؤرخ بن واصل الحموي أو الحموي مقيما فيه وقتئذ، وقد وصف لنا وقع ذلك على المسلمين. هذه ميزة مراحل ذلك أنه المؤرخون أن المؤرخين كانوا معاصرين للحداث. فقال لما نودي في القدس بخروج المسلمين وتسليم القدس إلى الفرنج وقع في أهل القدس الضجيج والبكاء، وعظم ذلك على المسلمين، وحزنوا لخروج القدس من أيديهم، وأنكروا على الكامل هذا الفعل واستشنعوه منه، إذ كان فتح هذا البلد الشريف واستنقاذه من الكفار أعظم مآثر عمه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. هذا ما حصل أيها الكرام، وهذا اللي يقول لك جيل صلاح الدين وجيل مدرمين ولا كان فيه، لا يعني كانت القضية أن الله سبحانه وتعالى فعلا أكرم أمة محمد بنور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي، أنه قام بدور الجهاد ودور حماية الإسلام خير قيام، وبعد ذلك استمر شيء من الخير في هذه الناحية يعني عبر قوة سلطان الملك العادل أخو صلاح الدين حفظ بلاد الإسلام، ما صار سيرة أخيه في الجهاد وكذا، لكن على الأقل حفظ البلاد وكان ملكا مهابا صاحب هيبة. وكان وبالمناسبة هو سبب وفاته أصلا لما بلغه دخول الصليبين الدمياط، قالوا لما سمع الخبر وضع يده على قلبه وسقط ومات بعدها بأيام يعني. فهو ثم بعد ذلك رأيتم الحال يعني ما بين صراعات داخلية، وطبعا هو الفرق خلنا نقول بين هذا الواقع وبين بعض الواقع السياسي المعاصر، إنه هذه الخيانات التي كانت تحصل في التاريخ يعني آتية في سياق فرعي، اللي هو إيش؟ إنه إحنا جالسين نتصارع ومدري إيش وكذا، بس عشان أشغلك أكلم الصليبيين يروحوا يتضاربوا معاك ولا كذا وإلى آخره، ولا شك إنها خيانة عظيمة جدا، لكن كان هذا سببه. لكن أعظم من ذلك لما يكون دور السياسي هو تنفيذ الأجندة الغربية ولا الأجندة الاحتلال، ويكون هذا مشروع السياسي أصلا. هذا ما حصل في تاريخ المسلمين. في تاريخ المسلمين يعني تصير هذا الخيارات اللي زي كذا، انه يعني جالسين نتضارب وهذا، فانا اروح استعين بالصليبيين عشان اشغلك وعشان كذا. حصل هذا في الاندلس كذلك يعني. وكانت مواقف بالنسبه للتاريخ ليست هي الاصل وليست كثير، لكن ان تكون هناك سياسه قائمه على ان تكون سياسه تنفيذيه لاجنده أجندة احتلال أو أجندة غربية أو أجندة صليبية أو أجندة أيا كان، فهذا لم يحصل فيما أعلم في التاريخ إلا في الزمن المعاصر، وهذا طبعا فرق أيضا يعتبر كبير وجوهري في القضية. يقول مؤلف لم يكتفي أهل القدس بذلك يعني بأنهم أنكروا على الكامل وحزنوا وكذا، بل إن الأئمة والمؤذنين من القدس حضروا إلى مخيم الكامل في تل العجول وأذنوا على بابه في غير وقت الأذان تعبيرا عن رفضهم تسليم القدس، فعز عليه ذلك وأمر بأخذ ما كان معهم من الستور والقناديل وزجرهم وقيل امضوا إلى حيث شئتم، واشتد الإنكار على الكامل وكثرت الشناعات عليه في سائر الأقطار. وهذا يدل على أن الوعي الشعبي أيضا يعني كان كبيرا وحاضرا، وما كانت هو مين اللي كان اللي كانوا دائما تبع الملوك اليوم العسكر في ذيك المرحلة، خاصة هم المؤثرين أصلا، يعني المؤثرين على الساحة هم العسكر كانوا، فهي قوة ضاربة العسكر. يعني نادرا ما سمعنا إنه في ملك بعدين عسكر ما طاعوه، يعني إلا إذا كان ضعيف هو يعني بسبب الضعف وليس بسبب إنه يعني ارتكب شيئا محرما أو قاتل المسلمين، هذا موجود لكنه قليل في بعض المواقف قليلة جدا. أما المستوى الشعبي لا، كان فيه وعي وكان فيه يقظة وكان فيه إيمان وكان فيه دين، ويعني تفاوت هذه القضية. أرسل الكامل جمال الدين الكاتب الأشرفي إلى البلاد الشرقية وإلى الخليفة لتسكين قلوب الناس وتهدئة انزعاجهم لتنازله عن القدس، وهكذا تم إخلاء بيت المقدس من المسلمين وتسليمه للصليبيين. الله يرحم أيام صلاح الدين وأيام معركة حطين وأيام الجهاد وأيام الرباط وأيام الدماء التي نزفت وأيام الشهداء، وهكذا يعني هذه التاريخ عبرة، يعني تاريخ عبرة. ولذلك هدنة القتال 10 سنوات، التسليم ما أعرف أنه مؤقت لكن هدنة القتال 10 سنوات. طبعا سيأتينا أنه يعني سيأتينا إيش صار من أحداث، يعني أنه في أحداث جيدة وبعدين في أحداث مؤسفة وبعدين كلها ستأتينا إن شاء الله، بس مو اليوم لأنكم نعستوا شوية فأهم كم نقفل. أخذ الناصر داود، طبعا الناصر داود أصلا هو عدو للكامل وفيه الفزعة وفيه كذا، أخذ يشنع على الكامل وتقدم إلى الشيخ سبط ابن الجوزي اللي هو أصلا صاحب أبوه صاحب أبيه، وكان له قبول عند الناس في الوعظ أن يجلس بجامع دمشق فيذكر فضائل القدس وما ورد فيه من أخبار، وأن يحزن الناس ويذكر ما في تسليمه إلى الكفار من الصغار للمسلمين والعار، قاصدا من وراء ذلك تنفير الناس من عمه ليناصحوه في قتاله. ويستجيب سبط بن الجوزي ويحدثنا عن مجلسه ذاك فيقول: فما أمكنني مخالفته، ورأيت من جملة الديانة والحمية للإسلام موافقته، فجلست بجامع دمشق وحضر الناصر داود على باب مشهد علي، وكان يوما مشهودا ولم يتخلف من أهل دمشق أحد. ومن جملة كلامه: انقطعت عن بيت المقدس وفود الزائرين، يا وحشة المجاورين، كم كان لهم في تلك الأماكن من ركعة، كم جرت لهم على تلك المساكن من دمعة، تالله لو صارت عيونهم عيونا لما وفت، ولو تقطعت قلوبهم أسفا لما شفت، أحسن الله عزاء المسلمين، يا خجلة ملوك المسلمين، لمثل هذه الحادثة تسكب العبرات، لمثلها تنقطع القلوب من الزفرات، لمثلها تعظم الحسرات. وكان صديقه الرئيس الفاضل شهاب الدين أبو يوسف المعروف بابن المجاور قد نظم قصيدة حسنة في رثاء بيت المقدس حين خرب المعظم سوره ذاك الوقت، وهج الناس منه يعني هربوا أو خرجوا من البيت المقدس، فرأى سبط بن الجوزي أن الحال يقتضي إنشادها الآن، فمما قاله منها: أعيني لا ترقي من العبرات، صلي بالبكى الآصال بالبكرات، وأذري دموعا كالشرار يطيره لهيب الحشا من عاصف الزفرات، لعل سيول الدمع يطفئ فيضها توقد ما في القلب من جمرات، ويا فم بح بالشجو منك لعله يروح ما ألقى من الكربات، على المسجد الأقصى الذي جل قدره، على موطن الإخبات والصلوات، على سلم المعراج والصخرة التي أنافت بما في الأرض من صخرات، على القبلة الأولى التي اتجهت لها صلاة البرايا في اختلاف جهاتي، ومنها خلا من صلاة لا يمل مقيمها توشح أو توشح بالآيات والسورات، خلا من جسوم بالعبادة نحل ومن أوجه بالخوف ممتقعات، خلا من أنين النادمين على الذي بدا منهم ومن سالف الفرطات، لتبكي على القدس البلاد بأسرها وتعلن بالأحزان والترحات، أما علمت أبناء أيوب أنهم بمسعاته عدوا من الثروات، وأن افتتاح القدس زهرة ملكهم، وهل ثمر إلا من الزهرات؟ فمن لي بنواح ينحن على الذي شجانا بأصوات لهن شجات، يرددن بيتا للخزاعي قاله يؤبن فيه خيرة الخيرات، مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي موحش العرصات. وعلى يومئذ ضجيج الناس وبكاؤهم، ولم يرى في ذلك اليوم إلا باك أو باكي. هذا في دمشق في مسجدها في الجامع الأموي في موعظة سبط ابن الجوزي، تحسرا على ما حصل من تسليم القدس للصليبيين مجانا بلا موجبات. يعني هي حتى ما في موجباته، يعني حتى لو كان في ضغوط ما في، يعني لكن حتى بلا ضغوط حقيقية، بلا يعني بلا أي اعتبارات عسكرية استراتيجية سياسية، بحيث أنك تقول وإنما انهزامية. أيوة، هو الاستحى ولا الدبلوماسية ولا كل هذا نتيجة انهزامية وضعف. طبعا هو بالنسبة له هو يبرره مثل ما ذكر، يعني نقل أنه أنا أعطيتهم المدينة بلا سور فما راح يقدروا يحتموا فيها، وأنه هذا إلى حين، وأنه أتفرغ لترتيب البيت الأيوبي وأكتفي شرهم أنه ما يسووا علينا حملة صليبية وما أدري إيش وكذا. لكن كله هذه، يعني هو جايب 600 فارس، ما في شيء، يعني ما في شيء يوجب، وماخذ حرمان من البابا، وماخذ ما في شيء يعني، ولسه الحملة الصليبية ما جات، ولسه ما اجتمعوا، واللي كان سيقود الحملة الصليبية هو نفسه ما قاد حملة صليبية ولا جاء. مو هو الامبراطور وجد له فرصة ان هو يعني انه صار له شيء معتبر، لكن انا فاتني ان اقرأ انه الصليبيين ما رضيه، يعني الصليبيون رأوها اتفاقية مهينة، انه ايش اللي ما ناخذ المسجد الاقصى، يعني ايش اللي ما ناخذ المسجد الاقصى، وليش ما ناخذها بالحرب اصلا وبالسيف، ايش اللي فكرة انه يعني جاي تقول لي اتفاقية ومدري ايش وتاخذ وبدون سور وبدون، يعني الصليبيين انفسهم ما عجبهم الوضع، والمسلمون طبعا ما عجبهم الوضع، انه هي يعني مصيبة في الدين، مصيبة في الدين وفي الدنيا وفي السياسة وعلى كل المستويات. لكن هي يعني الاستغراق في الصراع الداخلي، تذكروا في اللقاء الماضي لما قلنا دائما نافذة العداوات اخطر نافذة، الذي ينظر الى الحياة عبر نافذة العداوات تختل بوصلته حتى لو كان صالح. خلاص هو عنده صراع مع المعظم، هو اللي خلاه يفكر اصلا ويراسل الصليبيين، وصار كل هذا المسلسل. عموما احنا نقف عند هذا الحد عند عام 626 لما حصل تسليم بيت المقدس للصليبيين، عشان لا احد يقول هكذا ظهر جيل صلاح الدين، وانه الوضع انه لا تأسس جيل ما ادري ايش، ما تأسس جيل ولا اي جيل. الله يرحم صلاح الدين، هو اللي كان يعني مثل ما ذكرنا مرارا الذي قام فعلا بالواجب، هداه الله سبحانه وتعالى ذلك، ولم يكن هناك شيء، يعني بالعكس هو يعني بوجوده وبعمله الذي وفقه الله له بدأ يحيي يعني في الناس، وقبله نور الدين بدأ يحيي في الناس، فصار في حالة إحياء يعني إيش ما كانت موجودة قبله، وهذه الحالة يعني محدودة وليست حالة كبيرة. وطبعا من الدروس والعبر الكبيرة جدا جدا جدا، وهذه أشرت لها في سلسلة طريق بيت المقدس، اللي هو ما أشار له مالك بن نبي رحمه الله في إحدى في شروط النهضة، لما كان يتكلم عن دور الأبطال، كان ينتقد دور الأبطال من هذه الجهة، يعني يقول دور الأبطال اللي هو دور الأبطال اللي هم يحرروا البلاد، لكن يقول لا يعالجون المشاكل التي أدت أصلا إلى الاحتلال، وأدت يعني في دور الأبطال وفي دور المصلحين، وطبعا ما ذكر الدور الثاني، ما سمى بدور المصلحين، بس أنا أذكره يعني انه ترى يعني ممكن ياتي بطل يحرر البلاد من المستعمر او من المحتل، وهذا لا شك دور جيد وممتاز، يعني ماذا بعد ذلك؟ وهنا يا جماعه حتى مساءله المشاريع الاسلاميه الحاليه، وحتى مساءله الشعوب الاسلاميه التي تطمح الى مثلا تحرير فلسطين وكذا والى اخره، لا شك انه هذا هدف قائم بحد ذاته، هذا ما عليه نقاش ولا خلاف، لكن مما ينبغي بحثه ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك مو معناها ان هي تاخرنا عن التحرير، التحرير لو إن شاء الله كفار حرروا الأرض وسلموها لنا يعني عارف، ولا قضوا بس على العدو، يعني مجرد زوال العدو المحتل هذا هدف، هذا خير، لكن هو بداية وليس نهاية. بينما البعض يعرض هذه القضية كأنها هي النهاية، إنه إيش النهاية؟ تحرير فلسطين، إنه خلاص نهاية الطريق. لا، ليس نهاية الطريق، هذه بداية طهر الأرض من هذا العدو المحتل، ثم بقي أن يقال ما الذي يبنى عليها من الإيمان ورفع راية الإسلام وإعلاء كلمة الله. نفس الشيء، مختلف يعني التجارب والحالات. الآن مثلا النظام المجرم، نظام الأسد، لما سقط بدأ يعني بدأ المشوار، يعني ما انتهت القضية، هي الآن بدأ. ما الذي سيحصل؟ كيف يمكن لدين الله سبحانه وتعالى؟ كيف يقام العدل؟ كيف ترد الحقوق؟ كيف سترد يعني يقضى على ما بقي من الظلم؟ كيف إلى آخره من أشياء مأخوذة من قول الله تعالى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فإيش؟ أيوة، فينظر كيف تعملون. يعني هناك بداية بلاء جديد، بداية امتحان جديد، قد ينجح أو تنجح الأمة في دور الأبطال ثم لا تنجح في دور المصلحين. فلذلك صلاح الدين الأيوبي رحمه الله استغرق عمره في الجهاد، خاصة مع معركة، من بداية معركة حطين. يعني صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، لو تتذكروا السلسلة، أنا قلت يا جماعة الجهاد الحقيقي لصلاح الدين بدأ من حطين، ما مو حطين هي النهائي، بداية من 583 إلى 589 إلى أن توفي رحمه الله. في هذه السنوات ما وقف صلاح الدين الأيوبي، ما وقف عن الجهاد، رجع مرة إلى لما خرج إلى حطين، وخرج من دمشق. دمشق هي يعني العاصمة بالنسبة له، وهي مكانه ومكان أهله وكذا. لما خرج إلى حطين رجع إلى دمشق، تعرفوا متى؟ بعد سنة، لا بعد سنة ونصف، سنة ونصف، وجلس فيه 5 أيام ثم خرج. الخرجة الثانية جلس فيها أظن 4 سنوات تقريبا إلى أن توفي، خاصة يعني مرجع الرجعة الأخيرة، رجع نفس السنة اللي توفي فيها، جلس شهر أو شهرين توفي. هذه الخرجة الثانية كانت أصعب من الأولى، اللي هي خرجة معارك عكا، وهي معركة عكا لحالها أخذت 2.5 سنين تقريبا، سنتين بلا فتور، يعني هي كلها كانت حصار مستمر. فهو رحمه الله استغرق عمره في الجهاد، طبعا قبلها 10 سنوات أو أكثر في توحيد الصف الداخلي، خلينا نقول جننوه أهل حلب وأهل الموصل وأهل البلدان الإسلامية عموما في القتال اللي حصل، يعني حاصر حلب 2 أو 3، حاصر الموصل 2 أو 3، يعني قصة طويلة أخذناها يعني في تلك السلسلة، ما في حاجة للإعادة. فهو رحمه الله استغرق وقته في هذا. اللي كان عنده مشروع بناء إصلاح نور الدين قبل صلاح الدين، يعني هو كان أسس نظام، بس نرجع مرة أخرى، لم يؤسس حملة، يعني ما كانت فكرة أنه يؤسس جيل ثاني أو صف ثاني يحمل الفكرة والمشروع وليس يحمل السيف والسلاح فقط. ولذلك نور الدين زنكي توفي من هنا، شفتوا هذه المشاكل اللي نذكرها، تسليم بيت المقدس ومدريش، كل المشاكل ترى كلها كانت راح تصير بعد وفاة نور الدين، لولا أن الله رحم الأمة بصلاح الدين. لأنه يعني إيش اللي صار؟ متوفي نور الدين، ولده هو اللي صار الملك على هذه الدولة كلها. كم عمر ولده؟ 11 سنة هو الملك على هذه كلها، وتعال يا وصي الأوصياء، وراح هناك في حلب اعتصم، وجاء صلاح الدين أخذ دمشق، وراح حلب قاموا استعانوا بالحشاشين عشان يقتلوا صلاح الدين، بعدين تعاونوا مع الشيعة والرافضة اللي كانوا في حلب، انه قالوا الولد نور الدين زنكي ما نقاتل معاك صلاح الدين الايوبي الا لما ترجع لنا الاذان بحي على خير العمل. قال لهم ابشروا، يعني تبغوا حي على خير العمل، حي رجع لهم. كان منعه، لانه نور الدين الزنكي رحمه الله هو اللي ابطل الاذان الشيعي، هذا اللي ابطل نور الدين زنكي. يعني نور الدين زنكي هو اللي اسقط الدولة الفاطمية بارسال صلاح الدين واسد الدين شركه، وهو اللي يعني قضى، وهو اللي أسس لقضية العدل، اللي هو الاسم اللقب الملك العادل. يعني من أندر الأشياء في تلك المراحل إنه لقب الملك يكون مطابق لحاله، يعني دائما إيش اسمه، جلال الدين وجمال الدين وعلاء الدين ومدري مين الدين، ولا في علاقة لا بجلال ولا بعلاء ولا بمدري مين. لكن الملك العادل كان ينطبق عليه هذا الاسم، الملك العادل نور الدين زنكي، هذا سبحان الله اسم على مسمى. ابن الأثير طبعا وإن كان يميل له ميلا شديدا لكن عبارته معبرة لمن قال: تأملت في سير حكام المسلمين فلم أرى بعد عمر بن عبد العزيز أعدل من نور الدين زنكي. إطلاق كبير وقوي جدا، قد يكون هذه العبارة صادقة أو تكون مقاربة للحقيقة ولو لم تكن 100%، لكنها عبارة يعني. فنور الدين من يعني هو أقوى من صلاح الدين من الجهة الإصلاحية، فهو لم يشتغل بالجهاد فقط وإنه بالجهاد وبحماية وتأسيس العدل وكذا وإلى آخره، ولذلك ظهر صلاح الدين امتدادا له. أما صلاح الدين رحمه الله فاستغرق عمره في الجهاد والقتال، وكان حفظ الله يعني صلاح الدين من مثله أصلا في ملوك المسلمين الذين أبقى الله لهم هذا الذكر الحسن في الأمة، الأمة كلها الآن تتغنى باسم صلاح الدين، ولعل هذا من الثواب الذي عجله الله له هذا الذكر الحسن. لكن بعد ذلك من الذي حمل الراية؟ ما فيه، في جيل ثاني ما فيه، في صف ثاني ما فيه، في ناس حامل الفكرة، في ناس تأثرت بس بالمشهد، وبالفعل كان في مجاهدين يعني حملوا من صلاح الدين فكرة الجهاد لأنهم كانوا معاه واستمروا على هذا البعد الإيماني والجهاد في سبيل الله، لكن هذه الفكرة توحيد ما كان نفس يعني رجعت القضية إلى أصلها في الخلافات السياسية. ورأيتم الآن 30 سنة من وفاة صلاح الدين الأيوبي تقريبا أو 35 سنة تقريبا 36 سنة الحدود سلم بيت المقدس بعد كل الجهود التي بذلها صلاح الدين. عموما الحديث بقية إن شاء الله، لكن يعني الحمد لله استغلينا وجودكم إنه إحنا أخذنا هاي ثلاثة مجالس، فالله أعلم المجلس القادم يعني إيش وين يكون وتكونوا موجودين. لا لأنه البرنامج يعتبر انتهى. إيه ما أنا ما راح أنتظر إن شاء الله ونكمل. ها إيه الحمد لله إن في التاريخ العبرة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. اليوم ما ختمنا بسيرة عطرة، لكن الختام يعني ختام احتلال بيت المقدس كان هو بحد ذاته يعني مؤثرا في أن يكون يعني ختاما يعني. نسأل الله العلي العظيم أن يرد بيت المقدس لبلاد المسلمين، وأن يذل المجرمين المحتلين الذين طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد. ونكرر يعني ما نظنه بل وما نعتقده إن شاء الله، أن الأمل في تحرير بيت المقدس في هذا الزمن ليس في الأجيال القادمة بل في الجيل الحالي بإذن الله تعالى. ومثل ما يعني مثل ما يذكر على سبيل الطرافة إنه الواحد شايل هم الأجيال القادمة يلحقه ولا ما يلحقه، إن شاء الله يعني إيش نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها لهذا الجيل، نسأل الله أن يكتبها. وهذا أنا والله هذا ظني يعني هذا ظني إنه فعلا الجيل الحالي وليس الأجيال القادمة يعني، والله تعالى أعلم يعني لا يعلم الغيب إلا الله، لكن احنا نظن ذلك بمجموعة من يعني خلنا نقول القرائن والمبشرات اللي لعلها إن شاء الله تكون يعني بإذن الله تعالى. والأحوال على أرض الواقع يعني فيها مقدمات، فيها مقدمات، وحتى على مستوى السنة الإلهية لم يصل الاحتلال إلى هذه الدرجة من الطغيان في حياته، ما وصل أبدا. كل اللي عملوا في فلسطين شيء، واللي جالس يعمل الآن في غزة في تاريخه هو شيء آخر تماما يعني على مستوى الطغيان. فهذا يعني هذا لعله في باب السنة الإلهية يعجل بتسليط الله سبحانه وتعالى عليهم، خاصة وأن لهم في كتاب الله سننا خاصة بهم هم اليهود الذين يعني إذا أفسدوا في الأرض فإن الله سبحانه وتعالى قد تعهد ووعد ووعده الحق بأن يعود عليهم بالعذاب وبتسليط من يسومهم سوء العذاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وحال المسلمين وأن يردنا إليه ردا جميلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا حتى نرى بيت المقدس عزيزا محررا مطهرا، ونجتمع إن شاء الله فيه ونتذاكر. شوف عاد إيش نتذاكر في ذاك الوقت. الله يحفظكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.